رضوا عنهم كل ما رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا والتزم بالإسلام جملة وحكم الشريعة بالإسلام والقيادة وبريء من كل مذهب مبتدع فهو من السنة والجماعة. قال هذا يشمل جهور الأمة وأهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم وليس لهم مكان خاص ولا زمان قد يكون السنة والجماعة متفرقون في أماكن متعددة وهم يوالون بالحق ويعودون بالحق من أوصافهم ويحكمون بالحق سيرهم حسنة وأخلاقهم ربانية ولا يخالفون هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا تأدبون بأدبه ويعلمون ويربون ويأمرون بالمعروف ونهى عن المنكر ويجاهدون بالحجة والبيان وباليد والسنان وأعيانهم وهم العلماء هم قدوة للناس ولكنهم وهم متفاوتون في الفضل يحكمون بميزان الشريعة يحكمون بميزان الشريعة هو الميزان عندهم الشريعة وبإقامة الدين يتواصون يسألون الله العافية ولا يتعرضون للبلاء فإذا نزل بهم قدر الله كانوا هم الرجال يثبتون ولا يثبتون أو يثبتون ومن أوصافهم أنهم يعتزلون أهل المعاصي ولا يخاطرون الناس إلا في خير من أوصافهم أن سيرتهم نقية وأنهم لا يداهنون وأنهم يصلون من أخلاقهم يصلون من قطعهم ويعطون من منعهم وحرمهم ويعفون عمن ظلمهم كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله يأخذون بالعفو ويأمرون بالمعروف ويرضون عن الجاهلين كما قال الله تعالى خذ العفو وأمر بالمعروف وارض عن الجاهلين نعم توقفنا على هذا بقية أوصافهم يصبرون نعم تفضل
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خير الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال الشيخ محمد يسري إبراهيم في كتابه درة البيان في أصول الإيمان في كلامه على خصائص أهل السنة والجماعة قال وبمحبة الله تعالى يشتهرون ومن خشية الله
يصبرون ويحلمون
قال يصبرون ويحلمون وعلى ربهم يتوكلون
هذه من أصحاب يصبرون يصبرون على البلاء لا يجزعون ولا يتسخطون والصبر معناه حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن التشكي وحبس الجوارح عما يغضب الله هذا هو الصبر هذا واجب وأما الرضا بالمصيبة فهو مستحب ويحلمون يحلمون على الجاهل فلا يقبلهم من مثل وعلى ربهم يتوكلون يعني يعتمدون على الله وفضل الأمر إليه بعد فعل الأسباب نعم
قال بمحبة الله تعالى يشتهرون ومن خشية الله يشفقون وبقلة الضحك والفرح بالدنيا يميزون
نعم هذا الوصف يشتهرون بمحبة الله عز وجل وذلك بامتثالهم لأوامر الله واجتنابهم لنواهيه واتباعهم النبي صلى الله عليه وسلم يشتهرون بهذا لأن القلوب لا يعلمها إلا الله لكن لما اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وحكموا شريعته وأدوا الواجب وتركوا المحرمات عرف أنهم محبة الله قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله من خشية الله يشفقون يعني يخافون وبقلة الضحك والفرح بالدنيا يميزون لأن يعني كثرة الضحك تميت القلب والفرح فرحان فرح الأشر والبطر هذا هو المذبوب والثاني فرح بفضل الله ورحمته وتوفيقه للعمل الصالح وتعليم القرآن هذا مطلوب قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح نعم
قال يحرصون على الصلاة مع الجماعة ويواظبون على البر والطاعة
نعم هذه من أصحاب السنة يحرصون على الجماعة بخلاف العصاة الذين لا يبالون بالواجبات والسنن يصلي في بيته ويصلي في أي مكان من السنة الجماعة يحرصون على أداء الصلاة مع الجماعة في المساجد ويواظبون على البر والطاعة نعم يستمرون عليها نعم البر كلمة جامعة وكذلك الطاعة نعم كل جامعة تجمع فعل الخير وأمور الخير نعم
قال بقيام الليل يتشرفون وبوجل القلوب ودمع العيون وكثرة الصيام والذكر يعرفون إذا رؤوا ذكر الله.
نعم، قيام الليل يتشرفون، شرف قيام الليل شرف لا شك، وبوجل القلب ودمع العين وكثرة الصيام والذكر يعرفون لتقواهم إذا رؤوا ذكر الله. هذا جاء في حديث معناه المؤمن أو من إذا رأيته ذكرت الله، أو كما جاء حديث إذا رؤوا ذكر الله لصلاحهم ونضارة وجوههم وعلامة الطاعة، بعلامة الطاعة عليهم. نعم.
قال: يكفون ألسنتهم، صمتهم طويل ونطقهم قليل، والحكمة تجري في كلماتهم.
نعم، يكفون ألسنتهم عن السوء، عن الغيبة والنميمة والسخرية والهمز واللمز وأذية الناس، صمتهم طويل لأن الكلام لا يصح منه إلا ما يفيد، فلذلك صمتوا طويلا وتكلموا قليلا في الخير، ونطقهم قليل وهو في الخير خاص، والحكمة تأتي في كلماتهم لتقواهم وصلاحهم. نعم.
قال: يفتشون سرائرهم ويحفظون جوارحهم ويلهمون السداد في أعمالهم.
نعم، يفتشون سرائرهم يعني يتفقدون أنفسهم أعمالهم في السر، هل هم تقاة، هل هم مقصرون، ويحفظون جوارحهم عما حرم الله، ويلهمون السداد في أعمالهم. جاء في الحديث الدعاء بالسداد: اللهم أسألك الهدى والسداد، اللهم اهدني واسددني، وهو مقاربة، السداد إصابة الحق ومقاربة. نعم.
يبذلون الصدقة بسخاء ويجودون بكل عطاء.
هذا من أوصاف السنة، يبذلون الصدقة بسخاء لأنهم يعلمون ما أعد الله المصدقين من الثواب والأجر، ويجودون بكل عطاء. نعم، ويجودون بكل عطاء عامة، تعليم بعد تخصيص. نعم.
يشكرون في السراء ويتصبرون في الضراء ويتضرعون عند نزول البلاء.
وهذه علامة السعادة، لأن الإنسان يتقلب بين هذه الأمور الثلاثة: إما أن يكون في نعمة فيحتاج إلى شكر، أو يكون في بلية ومصيبة فيحتاج إلى صبر، أو يكون في ذنب ومعصية فيحتاج إلى توبة واستغفار. إذا كان الإنسان يصبر على البلاء ويشكر الله عند السراء ويتوب عند الذنب، هذه علامة السعادة، كما قال الإمام جدي سبحانه رحمه الله، قال: فإن هؤلاء الثلاث ونال السعادة. وقال صلى الله عليه وسلم: أن يجعلك من إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث ونال السعادة. الإنسان لا يخلو من هذه الأمور، إما في نعمة يحتاج إلى شكر، أو في مصيبة يحتاج إلى صبر، أو في ذنب ومعصية فيحتاج إلى توبة. إذا كان يصبر عند الضراء ويشكر عند السراء ويتوب عند الذنب، تم سعادته. نعم.
السلام عليكم. قال: يغلبون الرجاء في الشدة ويغلبهم الخوف في الرخاء.
يعني يغلبون الرجاء في الشدة يعني في وقت المرض، ويغلبون الخوف في حال الرخاء حتى يكون حاديا له على العمل. في الشدة يغلبون جانب الرجاء حتى لا يصيبهم اليأس، وفي الرخاء يغلبون الخوف. والمؤمن يسير الله بين الخوف والرجاء كجناح الطائر. ولكن قال بعض العلماء انه ينبغي للمسلم في حال الصحه ان يغلب جانب الرجاء، جانب الخوف، حتى يحدوه للعمل. فاذا كان في المرض او في مرض الموت فينبغي ان يغلب جانب الرجاء حتى لا يموت له حسن الظن بالله عز وجل. نعم.
السلام عليكم. قال: يكثرون التوبة والاستغفار ويتهيئون للعرض على العزيز الغفار.
الله أكبر. نعم، يكثرون التوبة والاستغفار ويتهيئون أن يستعدون للعرض على الله عز وجل، لأن إلى الله صائرون، إلى الله ترجعون، إلى الله المصير. نعم.
حسن عليكم. قال: بالإخلاص يعملون ومن الرياء يفرقون ويحذرون وقلوبهم كل ساعة يتفقدون.
نعم، من الإخلاص يعمل، يعني عملهم الإخلاص، يجاهدون أنفسهم على الإخلاص. إخلاص وهو أن يكون العمل لله عز وجل. ومن الرياء يفرقون، يخافون من الرياء، ويحذرون ويحذرون. وقلوبهم كل ساعة يتفقدون قلوبهم لتصفيتها وإصلاحها. نعم.
السلام عليكم. قال: وبالجملة فإن الخير فيهم غالب، كما أن الشر في مخالفيهم غالب.
الجملة يعني هذه الخلاصة، أن الخير فيهم أكثر من الشر، والشر في من خالفهم أكثر. فعلامة أن الخير من جميع الجهات كثير في أهل السنة، والشر قليل. وغير أهل السنة بالعكس، الشر فيهم كثير والخير قليل. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. نعم.
قال: الفصل الرابع منهج التنقي والاعتصام بالكتاب والسنة. قال: وأهل السنة يتنقون عقيدتهم عن صحائح المنقول والإجماع المتنقى بالقبول وصرائح المعقول والفطرة القويمة.
نعم، السنة التلقي يتلقون العقيدة عن صحيح المنقول، يعني الحديث الصحيح. وأضاف إلى هذا، بل ينبغي أن يقول يتلقون عقيدتهم عن كتاب الله، عن الكتاب العزيز، ثم وعن صحائح المنقول. صحائح جمع صحيح، يعني عن الحديث الصحيح، منقول الحديث، وعن الإجماع المتلقى بالقبول، وصريح العقل، صرائح جمع والعقل الصريح والسالم من الشبهة والشهوة، والفطرة المستقيمة. فهم هكذا دليلهم. هل السنة يستدلون بالكتاب، ثانيا بالسنة الصحيحة، ثالثا بالإجماع، رابعا بالعقل الصريح، خامسا بالفطرة المستقيمة. كما استدل العلماء على إثبات علو الله عز وجل، قالوا أدل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. دل كتاب الله أدلة كثيرة، حتى أفرادها تزيد على ألف دليل على أن الله في العلو فوق العرش، ولا حديث كثيرة كذلك، والإجماع من السنة والجماعة، ثم العقل الصريح والمذهب الصريح السالم من الشبهة والشهوة. أما العقل غير الصريح لا عبرة به، العقل المشبوه في شبهة وشهوة لا عبرة به، والفطرة المستقيمة. هذه أدلتهم، يعني هذا منهجه في التلقي. نعم.
السلام عليكم.
إذا إضافة إلى هذا، والسنة تلقيهم عن كتاب الله، إضافة تضيف عن كتاب الله والصحائح المنقول والإجماع. ولو رتبها بكلمة ثم كان أحسن، لو قال عن كتاب الله ثم عن سنة صحيح المنقول ثم عن الإجماع ثم الصرائح العقول ثم الفطرة المنقول. إذن تضيفون عقيدتهم عن كتاب الله، واحد رقم واحد. نعم، فاتت على المؤلف. نعم.
قال: ويعتقدون أن الحجة القاطعة والمرجع الأعلى كتاب الله تعالى والسنة النبوية الصحيحة ولو كانت آحادا.
هذا أضاف هنا الكتاب العزيز هنا، لكن لو ذكر هناك إجمالا، أعتقد أن الحجة القاطعة والمرجع الأعلى كتاب الله، الحجة وكتاب الله ثم السنة الصحيحة ولو كانت آحادا. يعني لا يشترط أن تكون السنة متواترة، فإذا صح السند، صح سند الحديث، وكان رواته عدول وثقات، وكان السند متصل وليس شاذا ولا علة، فهو صحيح ولو كان أحد. بخلاف أهل البدع، فإن أهل البدع المعتزلة وغيرهم لا يستدلون بالحديث الأحد، يقول لا بد أن يكون الحديث متواتر، ولا يقول الحديث الصحيح ولو كان، ولا يقول الحديث الصحيح إذا كان أحد، وهذا من جهلهم وضلالهم. فإن الحديث الصحيح حجة في العقائد وفي الأعمال وفي كل شيء، ولهذا قال ولو كانت أحدا، لرد على أهل البدع المعتزلة وغيرهم الذين لا يستدلون بخبر الأحد. وخبر الأحد ما لم يبلغ درجة التواتر هو يسمى أحد، ولو كرره 10 أو 20 يسمى خبر أحد. نعم. وأما المحدثين فإنهم لهم اصطلاح، يسمون ما رواه واحد عن واحد عدل، وما رواه اثنان يسمى عزيز، وما رواه ثلاثة فأكثر يسمى مجتهد. حتى يصل إلى المتواتر. نعم.
أحسن الله عليك.
قال: ولا يقدمون على كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كلام أحد كائنا من كان.
نعم، كلام الله مقدم ثم كلام رسوله. نعم.
ويعتقدون السنة حجة بنفسها في مسائل العقيدة والأحكام.
نعم، بخلاف أهل البدع الذين يعتقدون أن السنة العقيدة لا تؤخذ إلا من الكتاب أو السنة المتواترة. هذا خطأ. صواب أن السنة العقيدة تؤخذ عن خبر الأحد بشروطه الخمسة. إذا صح الحديث، صحة الحديث تكون بخمسة شروط. شروط الحديث: أن يكون الرواة عدول، وأن يكون السند متصل، وأن يكون الرواة ضابطون، وأن لا يكون الحديث شاذ ولا معلل. خمسة شروط: السند متصل، والرواة ثقات يعني عدول، وضابطون، وليس الحديث شاذا ولا معلل. إذا سوف ثلاثة شروط خمسة فالحديث صحيح ولو كان خبر أحد، يحتج به في العقيدة وفي الأحكام، خلاف لأهل البدع الذين يقولون لا نحتج في العقيدة إلا بالخبر المتواتر أو بالكتاب. نعم.
أحسن الله عليكم.
قال: ويتلقون نصوص الكتاب والسنة بالتعظيم والاستسلام.
نعم، يعظمون الكتاب والسنة ويستسلمون، يعني ينقادون شرع الله ودينه، ولا يعارضون، لا يعارضون النصوص بآرائهم وأفهامهم. بعض الناس يعارض الكتاب والسنة برأيه، بعضهم يعارضه بذوقه ووجده الصوفية. إذا خالف العقل عند بعض البدع ترك أول النص، والصوفي إذا خالف الذوق أو الوجد أوله. هذا باطل. نعم.
قال: ويعتقدون اشتمالها على جميع مسائل الدين ولا سيما الإيمان.
نعم، اشتمالها،
ويعتقدون
اشتمالها على جميع مسائل الدين، يعني السنة شاملة جميع مسائل الدين ولا سيما الإيمان. النصوص يعني النصوص شاملة. نعم.
قال: ويأخذونها مأخذ التعويل عليها والاعتماد.
نعم، يعولون على الكتاب والسنة ويعتمد. نعم.
ويعتنون بجمع النصوص في كل باب.
نعم، يجمعونها حتى يتبين الحق. نعم.
ويفهمونها بفهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الثقات والأئمة الأثبات.
نعم، يفهمون النصوص بفهم النبي والصحابة والأئمة، لا بفهم المعاصي. بعض الناس له أفهام يفسر النصوص بأفهام تخالف فهم الصحابة والتابعين، لا عبرة به. هذه كل الأفهام ما خالف فهم الصحابة والتابعين فهو باطل، لأنه لو رجع إليها لصار كل له فهم، كل له ذوق. لو كان المرجع إلى الأذواق والعقول تفاوت الناس، كل له عقل، كل له ذوق، أيهما اللي يرجع إليه؟ إنما هذا يرجع إلى أفهام الصحابة الذين شهدوا التنزيل والنبي بين أظهرهم يفسر لهم ما أشكل عليهم رضي الله عنهم وارضاهم. نعم.
قال: يفسرون الكتاب والسنة بهما ثم بأقوال الصحابة ومن سار على مناهجهم، فإن لم يتيسر فبما صح من لغة العرب ولهجاتهم.
نعم، يفسرون الكتاب والسنة بهما، يعني بفهم النبي صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة الثقات والأئمة. ثم إذا لم يجدوا فهما للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بأقوال الصحابة ومن سار على منهجهم، فإن لم يتيسر فبما صح من لغة العرب ولهجاتهم. فسروا بلغة العرب. نعم.
ويفهمون على ظاهرها المقبول ويدرؤون باطل التأويل.
نعم، يفهمون على ظاهرها بدون تأويل باطل. نعم.
ويدفعون ما ظاهره التعارض بين صحيح النقل وصريح العقل.
نجمعون بينهم، يعتقدون أن النص الصحيح، النقل الصحيح لا يمكن أن يعارض العقل الصريح أبدا، لا بد أن يتوافق. فإن وجد التعارض فهذا يرجع أحدنا، إما أن النقل غير صحيح وإما أن العقل غير صحيح. أما نقل صحيح وعقل صحيح فلا يمكن أن يختلف. النقل الصحيح هو الذي كما سبق ما توفر فيه خمسة شروط، والعقل الصريح الذي لا شبهة فيه، الذي صريح لا شبهة فيه، يعني بريء من الشبهة والشهوة، لا شبهة ولا شهوة. فإن كان النقل غير صحيح فلا عبرة به، قد يخالفه العقل الصحيح. وإن كان النقل صحيح ولكن العقل غير صريح في شبهة وشهوة فلا عبرة به. ولهذا ألف الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب سماه موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، موافقة صحيح المنقول لصحيح المعقول، يعني إن النقل الصحيح وفق العقل الصحيح. بعض الناس يسميه كتاب العقل والنقل اختصارا، كما نوه ابن القيم رحمه الله قال: اقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. نعم.
قال: ويعتقدون أن النصوص لا تأتي بمحالات القبول، وقد تأتي بما تحار فيه العقول.
نعم، وهذا طريقة السنة والجماعة، يرون أن النصوص لا تخالف العقول الصحيحة الصريحة، وأن النصوص لا يمكن أن تأتي بشيء تحيله العقول وترده أبدا، ولكنها تأتي بشيء تتحير فيه العقول ولا تدركه على انفرادها. وهذا هو معنى قول العلماء: الشريعة أتت بمحارات العقول لا بمحالاتها. لما يقول الشريعة أتت بمحارات العقول لا بمحالاتها، يعني الشريعة أتت بما تتحير فيه العقول ولا تدركه على استقلالها، ولكنها لا تأتي بشيء تنكره العقول وتنفيه وتبطله. نعم.
قال: فإن وقع ما ظاهر التعارض فمرده إلى الوهم في صحة العقل أو الثبوت والدلالة في النقل،
كما سبق. يعني إن وقع ما ظاهر التعارض فهو إما النقل غير صحيح أو العقل صحيح، واحد من الأمرين. أما نقل صحيح وعقل صحيح فلا يمكن أن يتعارض أبدا. نعم.
قال: ويكفون عما سكت عنه الله ورسوله وأمسك عنه الصحابة ومن تبعهم بإحسان.
نعم، هذا منهج السنة الترقية، يسكتون عما سكت الله عنه، كما في الحديث: إن الله كتب إن فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير النساء فلا تبحث عنها. فما سكت الله عنه ورسوله فاسكت عنه. نعم.
قال: فهم مجمعون على توحيد مصدر التلقي وتجريده عن كل شوب كلامي مردود أو فلسفي مذموم أو مسلكي مبتدع.
نعم، فهم أهل السنة مجمعون على توحيد مصدر التلقي، وهو الكتاب والسنة. على مصدر التلقي، مصدر التلقي الكتاب والسنة، هو الإجماع كذلك مستند إلى النص. ويجددون مصدر التلقي عن كل شوب كلامي مردود، يعني بعيد عن الكلام المردود وعن الفلسفة وعن مسالك المبتدع. نعم.
قال: ويعتمدون ألفاظ ومصطلحات الكتاب والسنة عند تقرير مسائل الاعتقاد وأصول الدين، ويعبرون بها عن المعاني الشرعية وفق لغة القرآن وبيان الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعتمدون ألفاظ ومصطلحات الكتاب والسنة عند تقرير مسائل الاعتقاد وأصول الدين، ويبتعدون عن العبارات المحدثة. فمثلا الكتاب السنة جاء بإثبات صفات الله عز وجل، ما أثبتها؟ صفات العلم، قدرة، السمع، البصر، إثبات الله ذات، ثلاث شهود الذوات. المتأخر جاء بالمصطلحات، قال إن الله جسم، وقال إن الله سوى جسم، وهذا مصطلح حادث. فإذا جاء إنسان وقال إن الله جسم، نقول: ما مردكم بهذا الجسم؟ نستفسره، إن أراد حقا قبلناه، وإن أراد باطلا رددناه، ونرد لفظ على كل حال. فإذا قال شخص الله جسم، هو الجسم ما ورد، لا نفى ولا إثبات، فلا يطلق إطلاقا ولا نفى. فإذا جاء شخص وأطلق نستفسر، يقول: ما مراد كل جسم؟ قال: مرادي إثبات الصفات لله، الله جسم له صفات. وهذا المعنى صحيح، لكن اترك التعبير هذا، لا تأتي بلفظ الجسم، عبر بما جاء في الكتاب والسنة نسبه الصفات لله. وإذا قال الله ليس بجسم، ما مراد كل جسم؟ قال: مراد أنه ليس له صفات، يقول: هذا باطل، المعنى باطل واللفظ باطل. والأول المعنى صحيح واللفظ باطل، فنقبل المعنى ونطلب منها يعبر بعبارات الكتاب والسنة. نعم يعتمد هذا ما يتم من الفاظ ومصطلحات الكتاب والسنة عند تقرير مسائل الاعتقاد وصول الدين ويعبرون بها عن المعاني الشرعية وفق لغة القرآن وبيان الرسول. نعم
قال ولا عصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا لإجماع الأمة إذا انعقد وليس لأحدها عصمة.
نعم هذا عقد السنة الجماعة أنه لا عصمة لأحد بعد النبي. العصمة إنما هي للرسل خاصة. الرسل معصومون في أمور ثلاثة: الأمر الأول معصومون عن الشرك، ثانيا معصومون عن الكبائر، ثالثا معصومون عن الخطأ والغلط في التبليغ في تبليغ دين الله. وأما الكبائر وخلاف الأولى يقع منهم، أما من بعدهم فليس بمعصوم. حتى الصحابة لا ليس الواحد منهم معصوم لا عن الشرك ولا عن غيره، لكن الصحابة في الجملة معصومون في الجملة بمعنى أنه لا يمكن أن يجمع على الضلالة، لكن الواحد منهم قد يقع في الخطأ، قد يقع في الغلط، قد يقع في الشرك، وقد يقع في المعصية ثم يوفق للتوبة. هذا معنى يقول ولا عصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإجماع الأمة إذا العقد. الأمة إذا جمعت معصوم. يقول النبي لا تجتمع أمتي على ضلالة، ما يمكن أن تجمع الأمة على الباطل أبدا، لكن الواحد منهم قد يخطئ قد يغلط، لكن كلهم يجمع على الباطل لا يمكن، معصومون لأن الدين محفوظ، ولهذا هذا معصومة في جملتها. ولهذا قال وليس لأحدها عصمة. نعم
قال ويعتقدون أن الإجماع في الأحكام حجة قاطعة وأن الخلاف السائغ موطن للسعة.
نعم الإجماع في الأحكام حجة، إذا جمع الصحابة خلاص على شيء، والإجماع الذي ينضبط كما قال الإمام أحمد إجماع الصحابة، قال الإمام أحمد من يدعى الإجماع هو كاذب، والإجماع المنضبط إنما إجماع الصحابة ثم بعدها تفرقت الأمة في الأمصار، يعني الصحابة لما كانوا مجتمعين ممكن يأخذ رأيه إجماعهم، لكن لما تفرقوا في الودان بعد الصحابة انتشر النه، فلا يستطيع أن نحصر العلماء ونقول قد يكون عالم ما تدري عنه منزوي في أحد البلدان ما أخذ قوله. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله الإجماع المنضبط هو إجماع الصحابة، قال من يدعى الإجماع فهو كاذب يعني بالصحابة. فالإجماع حجة، وأعتقد أن الإجماع في الأحكام حجة قاطعة وأن الخلاف السائغ موطن للسعة، يعني إذا أجمعت الأمة أو العلماء على شيء خلاص لا يجوز لك أن تخالف. أما إذا المسألة كان في خلاف معنى الأمر في سعة، لكن في خلاف وليس هناك إجماع. نعم
قال وما اختلف فيه وجب رده إلى الكتاب والسنة مع اعتذار عن المخطئ من الأئمة فلا يعصمون ولا يؤثمون.
نعم هذا حق، دليل قول الله تعالى وما اختلف فيه من شيء فحكمه إلى الله، قوله صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذن الخلاف يجب أن نرد إلى الكتاب والسنة، فالكتاب والسنة هما المرجع. وأما المخطئ من العلماء لا يؤثم ولا ما نقول أنه معصوم ولا نؤثم ولا نسبه، بل نعتذر عنه ونقول هذا العالم إن أصاب اجتهد، وإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ، ولا نسبه ومعذور، خطأه مغفور وله أجر على صوابه على اجتهاده، هذا إذا أخطأ، وإذا أصاب فله أجران. والشيخ الإسلام رحمه الله رسالة سماها على الأئمة الأعلام رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر أعذار العلماء في مخالفة الحديث. نعم
قال وكل ما لم يرد بشأنه دليل من نقل صحيح صريح أو إجماع منعقد فهو من مسائل الاجتهاد فلا يثرب على المجتهد فيها وإن أخطأ إذا كان الحق قصده واجتهد في طلبه.
نعم كل ما يرد فيه دليل من الكتاب والسنة أو إجماع منعقد فهو من مسائل الاجتهاد، لكن إذا ورد فيه المسألة دليل من الكتاب أو دليل من السنة أو دليل من الإجماع هذا يجب الأخذ به، وما سوى ذلك فهو مسائل اجتهاد، دليل من نقل صحيح صريح. قد يكون النقل صحيح لكن غير صريح، غير واضح، لا بد أن يكون صحيح صريح في المسألة. قد يكون محتمل صحيح لكن محتمل مو بنص المسألة. إذا كان النقل صحيح وصريح أو إجماع هذا يجب الأخذ به، فإن لم يكن لا هذا ولا هذا فيكون المسألة مسائل اجتهاد فلا يثر مع المجتهد فيها، وإن أخطأ هذا أجتهد وأخطأ والثاني يجتهد ويصيب، إذا كان بشرط أن يكون هذا الذي أخطأ قصده الحق واجتهد في طلبه وبذل وسعه. نعم.
قال: ولا يعدون من مسائل الاجتهاد ما ورد فيه خلاف شاذ أو جرى مجرى الزلة والهفوة من أقوال العلماء فلا يتابعون عليها ولا يشنع عليهم بسببها.
نعم، لا يعدون من مسائل الاجتهاد ما ورد فيه خلاف الشاذ، إن الخلاف الشاذ لا عبرة به، لا بد أن يكون الخلاف له حظ من النظر، ذلك الخلاف الشاذ فلا يعول عليه. وكذلك أيضا الزلة التي يزل بها أحد العلماء أو الهفوة لا تعتبر خلافا، زلة يعفو الله عنه يدعى له ولا يتبع في زلته ولا يتابع عليها ولا يشن عليه بسببه. نعم.
قال: ويعتنون بالتفريق بين مسائل الاجتهاد التي يسوغ فيها الخلاف ولا يضيق فيها على المخالف، وبين المسائل التي لا يسوغ فيها خلاف.
نعم، يعتنون بالفرق بين مسائل الاجتهاد والمسائل التي ليس فيها خلاف، في هناك مسائل ليس فيها خلاف مجمع عليها، مسائل مجمع على أن الصلاة خمس، ولو جاء واحد وقال المسألة في خلاف الصلاة خمس يمكن بعض الناس يقول محتمل تكون الصلاة خمس ويمكن تكون الصلاة ست، يقول لا هذه ما هي مسألة خلاف هذه مجمع عليها، أو جاء شخص وقال في إشكال صيام رمضان يمكن فيه قول بأن إنه يجب أن يصوم 35 يوم، يقول لا هذه مسألة اجتهاد، مسألة هذه مسائل الإجماع، هذه مسائل مجمع ما في خلاف، دي مسائل ما في خلاف لا سوى فيها خلاف، دي مسائل واضحة، لكن المسائل التي في خلاف مثل الوضوء من أكل لحم الجزور نعم هذه مسائل خلاف، ليست مثل وجوب الوضوء لكل الصلاة، قال شخص والله ما أدري هو يجب الوضوء ولا ما يجب، لا هذه ما هي مسائل الاجتهاد، هذا أمر مجمع عليه لا تصح الصلاة إلا بوضوء، لكن الوضوء من لحم الإبل نعم هذه مسائل خلاف. نعم، هذا معنى أنه يعتنون بالتفريق بين مسائل الاجتهاد التي يسوغ فيها الخلاف ولا يضيق فيها المخالف، والمسائل التي لا يسوغ فيها الخلاف، يعني الأمور مجمع عليها، مجمع على صلاة خمس، مجمع على صيام رمضان، مجتمع على وجوب الزكاة، مجتمع على وجوب الحج، هذه ما فيها خلاف. نعم.
قال: ولا تعارض لديهم بين ترك الإنكار والتضييق على المخالف بالمسائل الاجتهادية وبين التحقيق العلمي لها وبيان ضعف دليل المخالف والتحذير من مذهبه.
نعم، لا تعارض بين ترك الإنكار والتضييق على المخالف بالمسائل الاجتهادية، يعني المسائل الاجتهادية ما ينكر فيها، المسائل التي لها حظ من النظر، إذا كانت المسألة اجتهادية فلا يضيق على المخالف، فمثلا وجوب الزكاة في حلي النساء هذه مسائل خلاف، فإذا أفتى عالم بأن الزكاة الحلي ليس فيها زكاة وأفتى آخر بأن فيها زكاة لا يضيق فيها، ما فلا يقال. والعام ماذا موقفه؟ ما موقفه؟ أنت تعلم أن بعض العلماء يفتي بأن الحلي فيه زكاة وبعضهم يفتي بأن الحلي زكاة، ما موقفي أنا؟ وأنا لست طالب علم، أنت إن كنت طالب علم فيجب عليك أن تعمل بما قام عليه الدليل في نظرك بما توصلت إليه بأنه الصواب، وإن كنت غير طالب علم عامي عليك أن تسأل من تثق بدينه وعلمه ورأيه، فإذا أفتاك وجب عليك الأخذ بقوله، أفتاك بوجود الزكاة تزكي، وجاك بأنه لا زكاة عليك، لكن لا بد أن تجتهد في من تسأل، ما بتسأل من هب ودب، لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.
قال: والفراسة الصادقة حق، والرؤية الصالحة حق، وكل ذلك ليس من مصادر التلقي أو التشريع.
نعم، الفراسة والرؤية ليس من مصادر التلقي ولا التشريع. الفراسة الصادقة حق، في الحديث: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. والفراسة ذكرها العلماء في كتب العقائد، الفراسة تنقسم أقسام: فراسة إيمانية، وفراسة خلقية، وفراسة رياضية. الفراسة الإيمانية هذه الشرعية، اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. والفراسة الخلقية أن يستدل بالخلق على الخلق، كان يستدل بصغر الرأس على صغر العقل، يقول، ويستدل بطول الرقبة على الغباوة، يقول هذا غبي. إذا كان طويل الرقبة يقول هذا غبي، وإذا كان صغير الرأس قال هذا يدل على صغر العقل. هذه كلها فراسة قد تخطئ قد تصيب، ليست. وكذلك الفراسة الرياضية عند الصوفية، يجوع نفسه ويسهل نفسه، وحتى إيش بزعمه يتقوى، يجد مدة لا يأكل مثلا، ويجلس في مكان مظلم، كلها يروض نفسه. هذه كلها قد تحصل للمؤمن والكافر، لكن الفراسة الإيمانية هي الحق، يعني يتفرس فيه. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. وذكر العلماء عند قوله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، يعني المتفرسين. فالفراسة الصادقة حق، يقول المرأة الفراسة الإيمانية بخلاف الفراسة الرياضية والفراسة الخلقية، هذه لا تدخل في هذا، تكون للمؤمن الكافر الفراسة الخلقية. ومثلوا لها الاستدلال بصغر الرأس على صغر العقل، وبكبر الرأس على كبر العقل. إذا كان الرأس كبير تقول هذا عقل كبير، وإذا كان الرأس صغير تقول عقل صغير، وإذا كان طويل الرقبة يقول استدل على الغباوة، وإذا استدل عظم الصدر على الحمام. كل هذه توهمات ولا يعول عليها. كذلك الفراسة الرياضة عند الصوفية، لأنه يجوع نفسه ويسهل نفسه ويروض نفسه ويجلس في مكان مظلم، كل هذه تكون المؤمن والكافر. العبرة بالفراسة الإيمانية والفراسة الصادقة حق، والرؤية الصالحة حق. دليله الحديث: الرؤية الصادقة جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة، وكل ذلك من مصادر التلقي والتشريع، لا الفراسة ولا الرؤية لا يؤخذ منها التشريع. نعم.
السلام عليكم. قال: والكرامة لأولياء الله حق، وأفضل الكرامة الدوام على الطاعة والاستقامة، وخرق العادة لا يدل بمجرده على الولاية.
على الولاية.
أحسن عليك. لا يدل بمجرده على الولاية.
الولاية بالكسر الإمارة والحرفة، والولاية بفتح النصر، النصر والمحبة. الكرامة يا أولياء الحق، الكرامة هي خارق من خوارق العادة، يجري على يد ولي، على يد مؤمن ببركة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى كرامة. خارق العادة إذا كان يجري على يد مدعي النبوة فهي معجزة، يسمى معجزة. وإن كان يجري على رجل متبع للنبي صلى الله عليه وسلم فهي كرامة، وإن كان يجري على يد منحرف فهي شعوذة، سحر وشعوذة، كما يجري على يد الدجال خارق العادة. قد تكون كشف، قد تكون ذي، كما كشف لعمر رضي الله عنه وهو على المنبر، كشف له عن جيشه وهو في العراق، وجاء ينعس وينادي: يا سارية الجبل، فألقى الله الكلمة في أذنه ولزم الجبل. وكما خرج عباد بن بشر وأسد بن حضير من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، فأضاء لهما سوطاهما، كل واحد عصاه يضيء له، فلما افترق أضاء لكل واحد سوطه إلى بيته. والتأثير مثل علاء بن الحضرمي مشى على البحر وعبر الجيش عليه، لما تفقدوا أنفسهم وكانوا لله ركعا سجدا، هذه كرامة لهم، عبروا للجهاد في سبيل الله، عبروا النهر على أرجلهم من دون مركب، هذا يسمى كرامة. خارق العادة إن حصل على يد مدعي النبوة هو معجزة، مثل الإسراء والمعراج النبي صلى الله عليه وسلم، مثل العصا واليد لموسى. وإن حصل على يد رجل صالح متبع النبي صلى الله عليه وسلم يسمى كرامة، وإن حصل على يد منحرف فهي حالة شيطانية. نعم. أفضل ما يعطاه الإنسان من الكرامة الدوم على الطاعة والاستقامة. إذا وفق الله للاستقامة على طاعة الله والدوام على طاعة الله أفضل كرامة. أفضل كرامة هذه اللي يتطلع إليها المؤمن. بعضهم يتطلع إلى خارق عادة. وأفضل الكرامة أن توفق لطاعة الله. وخرق العادة لا يدل مجرد على الولاية، لأن خلق عادة يخرق للمنحرف. المسيح الدجال خرقت له العادة، وليس ذلك دليل على صلاح، بل هو فاسد كافر. نعم.
صلى الله عليه وسلم قال:
وكل مؤمن ولي للرحمن بقدر ما فيه من تقوى وإيمان.
نعم، هذا الصواب، أن كل مؤمن تقي. الولي هو كل مؤمن تقي. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل مؤمن تقي فهو ولي الله. وأما الولي عند الصوفية هو معروف عندهم، من كان على يعني معتقد الصوفية وكان له أحوال يسمونه ولي. الصواب أن الولي هو كل مؤمن تقي، وكل مؤمن ولي للرحمن، وله من الولايات بقدر ما فيه من التقوى، ولا تزيد تنقص وتقوى تضعف كالإيمان. نعم.
قال: ولا عصمة للمكاشفات والمخاطبات إن ادعيت ونحوها من الأحوال.
نعم، إذا دعا شخص أنه كشف له وأنه أعطي كشف عن ما يصير في المستقبل وكشف عن ما يكون في بلاد بعيدة، ما يدل هذا على أنه معصوم ولا يدل على أنه ولي لله. قد يكون خير وقد يكون شر. وكذلك المخاطبات، يدعي أنه خاطب، والله يقول أنا خاطب من دون جوال، خاطب من في الشرق أو في الغرب، وأن هذه كرامة. هذا على أعطيها ما تدل على صلاح إلا إذا كان مستقيم على طاعة الله. نعم.
سمعك.
قال: ونقل مصدرية التشريع من الوحي إلى الهوى من أخطر مناهج البدع والإلحاد.
نعم، ينقل مصدر التشريع إلى الهوى، يعني يشرع بالهوى لا بالوحي، هذا لا شك. قال تعالى: فرأيت من اتخذ إله هوى، هذا لا شك أن هذا من أشد مناهج أهل البدع. نعم.
قال: وتمام الفقه في الدين يكون بالعلم والعمل معا وبهما وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين.
نعم، تمام الفقه في الدين يكون بالعلم والعمل معا. إذا وفق الله الإنسان للعلم والعمل هذا هو الفقه في الدين. فقه الدين أن توفق العلم والعمل، وبالعلم والعمل وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، كما قال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. نعم.
قال: والالتزام بمنهج أهل السنة بالجملة وعند تقرير مسائل الإيمان خاصة يثمر صدق الانتساب إلى السلف ويوحد الصف ويجمع الكلمة ويكثر الصواب ويقلل الخطأ ويحقق التمكين ويحصل النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة.
نعم، الالتزام بمنهج السنة والجماعة وعند تقرير مسائل الإيمان خاصة يثمر هذا صدق الانتساب إلى السلف، يعني الشخص الذي يلزم منهج السنة والجماعة يبتعد عن البدع ويعمل بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على صدق الانتساب إلى السلف، يقول صادق سلف. إذا كان الشخص يعني التزم بما جاء السنة والجماعة وعمل بالكتاب والسنة وقال أنا من السنة وصحيح، كونكم هكذا مستقيم على طريق، هذا يدل عليك من السنة والجماعة، هذا يدل عنك صادق. إذا الالتزام بالسنة والجماعة يثمر صدق الانتساب إلى السلف ويوحد الصف ويجمع الكلمة، هكذا يعني إذا كان ملتزم بالسنة والجماعة الجماعة هذا يعني صادق بالانتساب وحري بإيش؟ يعني يكون سبب في جمع الكلمة، ويكثر الصواب ويقلل الخطأ. الالتزام بالسنة والجماعة يكثر الصواب في العبد ويقلل الخطأ ويحقق التمكين ويحصل النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة. نعم هذا واضح. نعم
السلام عليكم.
قال الباب الثاني حقيقة الإيمان وأركانه. الفصل الأول حقيقة الإيمان بالله تعالى. الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره عقيدة المسلمين المتبعين لسنة خاتم النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم، اتفقت عليه كلمتهم واجتمعت عليه أئمتهم وتلقاه خلفهم عن سلفهم.
طيب هذا الفصل في بيان حقيقة الإيمان بالله تعالى. قال الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره عقيدة المسلمين المتبعين لسنة خاتم النبيين والمرسلين، اتفقت عليه كلمتهم واجتمع عليه أئمتهم وتلقاه خلفه عن سلفهم. وهذه أصول الإيمان التي جاءت في الحديث، جاء في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أصول الدين، أصول الإيمان وأركان الإيمان. هذه عقيدة المسلمين المتبعين لسنة خاتم النبي والمرسلين. وذكر الله في آية البر يقول ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه خمسة. ولكن البر من آمن بالله وملائكته ورسله. قوله تعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. قوله تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فجعل الكفر والكفر في هذه الخمسة، فدل على الإيمان هو الإيمان بهذه الأصول الخمسة. والسادس هو الإيمان بالقدر، دل على قوله تعالى إن كل شيء خلقه بقدر. هذه أصول الإيمان. نعم.
قال والإيمان بالله والنطق بالشهادتين أول واجب على المكلفين. والمؤمنون أهل ولاية الله، يحبهم ويحبونه، ويدافع عنهم فينصرهم وينصرونه، لهم الأمن في الدنيا والآخرة وهم مهتدون.
نعم، الإيمان بالله والنطق بالشهادتين هذا أول واجب على المكلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثهم على اليمن قال له فليكن إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فدل على أن الإيمان بالله والنطق بالشهادتين أول واجب على المكلف، خلافا لأهل البدع المذموم كالأشاعرة غيرهم الذين قالوا أول واجب الشك. البدع تشك في من حولك ثم تنتقل من الشك إلى اليقين. تشك تشك في السماوات من وجدها، تشك في وجود الله نعوذ بالله، هذا باطل. وبعضهم قال أول واجب النظر، يتأمل وتنظر ثم تنتقل من نظر. وبعضهم قال الأول واجب القصد إلى النظر. وكل هذه الأقوال الثلاثة باطلة. الصواب أن أول واجب هو التوحيد، الإيمان والنطق بالشهادة هو الواجب. نعم
السلام عليكم.
قال والحجة في معرفة الإيمان ونقيضه هو بيان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
إيش والحجة؟
والحجة في معرفة الإيمان ونقيضه هو بيان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
فقبل ذلك قال المؤمنون أهل ولاية الله، يحبهم ويحبونه، ويدافع عنهم فينصرهم وينصرونه، هم لهم الأمن في الدنيا والآخرة وهم مهتدون. هذا مأخوذ من قول تدل عليه قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون. ولقول تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ولقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالذين آمنوا يعني وحدوا الله ولم يلبسوا ولم يخلصوا إيمانا توحيدا بظلم الشرك أولئك لهم الأمن والعذاب في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. نعم.
قال والحجة في معرفة الإيمان ونقيضه هو بيان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم الحجة الحجة في معرفة الإيمان ونقيضه. نعم تعرف الإيمان وما ينقضه. إنما في بيان الله ورسوله. مع كيف تعرف الإيمان؟ كيف نعرف الإيمان؟ إنما هو ببيان الله ورسوله. والله بيّن لنا الإيمان، بيّن للمؤمن بقوله الإيمان تؤمن بالله وملائكته. إذن البيان إنما هو لله ولرسوله. نعم.
إن شاء الله.
قال: والإيمان الشرعي اسم لمعنى ذي شعب وأجزاء له أدنى وأعلى، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بجميعها.
نعم. الإيمان الشرعي اسم لمعنى ذي شعب وأجزاء له أدنى وأعلى، فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذا يشير الحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان. هذه في رواية مسلم سبع بضع وسبعون، وفي رواية البخاري الإيمان بضع وستون شعبة. الإيمان بضع وستون شعبة. إن الإيمان شعب، وأعلى الشعب كلمة التوحيد، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وبين الأعلى والأدنى شعب قد يكون منها قريب، منها ما يكون قريب لشعب الشهادة، ومنها ما يكون قريب لشعبة الإماطة. ومن سنة قاتل الناس حتى يشهدوا لله. قالوا أدناها إماطة الأذى عن الطريق. والاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بجميعها، اسم الإيمان يعني يتعلق ببعضها كما يتعلق بجميعها. نعم.
والإيمان اعتقاد وقول وعمل، ومنه باطن ومنه ظاهر. فالباطن ما استقر في القلب وهو أصل الإيمان، والظاهر ما بدا على اللسان وجوارح الإنسان. والإيمان الباطن على ضربين قول وعمل، فالأول قول القلب وهو علم وتصديق ويقين واعتقاد، والثاني عمل القلب وهو الإخلاص لله والتعظيم والقبول والتسليم والإذعان له والولاء والخوف منه والرجاء والمحبة والحياء والإجلال والتقى والإخبات والرضا والتفكر والصبر والصدق والشكر والخضوع والخشية والتأله والإنابة والتوكل والاستعانة ونحو ذلك.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: الإيمان اعتقاد وقول وعمل، ومنه باطل ومنه ظاهر. هذا حقيقة السنة والجماعة، أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. يقول الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان القلب وعمل بالأركان الجوارح، يجزو بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا إيش عبارة السنة؟ الإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فقال بعض العلماء: الإيمان قول وعمل، والقول قسمان: قول القلب وهو تصديق الإقرار، وقول اللسان هو النطق بالشهادة، والعمل نوعان: عمل القلب وعمل الجوارح. كل هذا دخل في مسمى الإيمان. الإيمان اعتقاد وقول وعمل، ومنه باطن ومنه ظاهر. باطن ظاهر الذي يظهر على الجوارح من الصلاة والصيام تلاوة القرآن، وباطن ما يكون في القلوب من العقيدة الصحيحة والعقيدة المنحرفة ومن الحقد والحسد والبغضاء، هذا من عمل القلوب. نعم.
قال: وأعمال القلوب أصل كل خير.
يقول الإيمان اعتقاد وقول وعمل، ومنه باطن ومنه ظاهر. فالباطن مستقر في القلب هو أصل الإيمان، الباطن هو الذي استقر في القلب هو أصل الإيمان، والظاهر ما بدا على اللسان وجوارح الإنسان. الباطن ما استقر في القلب، والظاهر ما بدا على اللسان والجوارح. الظاهر ما بدا يعني ما ظهر على اللسان وجوارح الإنسان. والإيمان فالباطن ما استقر في القلب، ما القلوب من الصدق والمحبة والإخلاص والإخبات، وهذا أصل الإيمان. والباطن والظاهر ما بدأ على اللسان والجوارح، يتكلم الإنسان. والإيمان الباطن على ضربين: قول وعمل، قول وعمل. فالأول قول القلب، وهو علم وتصديق ويقين واعتقاد. الإيمان الباطن يعني على نوعين: النوع الأول قول القلب، هو علم وتصديق ويقين، والثاني عمل القلب هو الإخلاص لله. يعني الإيمان اللي يكون في الباطن نوعان: قول وعمل. هو القول قول القلب وتصديق. الإيمان الباطن على ضلالين: قول وعمل. فالقول قول القلب هو العلم والتصديق واليقين والاعتقاد، والثاني عمل القلب هو الإخلاص لله والتعظيم والقبول والتسليم والإذعان له والولاية والخوف منه والرجاء والمحبة والحياء والإجلال والتقى والإخبات والرضا والتفكر والصبر والصدق والشكر والخضوع والخشية والتأله والإنابة والتوكل والاستعانة ونحو ذلك. هذه كلها من أقوال القلوب ومن الإيمان. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف حفظه الله تعالى في درة البيان في أصول الإيمان: والإيمان اعتقاد وقول وعمل، ومنه باطن ومنه ظاهر. فالباطن ما استقر في القلب وهو أصل الإيمان، والظاهر ما بدا على اللسان وجوارح الإنسان. والإيمان الباطن على ضربين: قول وعمل. فالأول قول القلب وهو علم وتصديق ويقين واعتقاد، والثاني عمل القلب وهو الإخلاص لله والتعظيم والقبول والتسليم والإذعان والولاء والخوف منه والرجاء والمحبة والحياء والإجلال والتقى والإخبات والرضا والتفكر والصبر والصدق والشكر والخضوع والخشية والتأله والإنابة والتوكل والاستعانة ونحو ذلك. وأعمال القلوب أصل كل خير، وعنها يصدر كل بر، وهي على العبد ألزم وأوجب، وفي الآخرة أنفع وأثوب. وإذا زال قول القلب أو عمله بالكلية فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان بالكلية. وما في القلوب من الإيمان هو الأصل لعمل جوارح الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: والإيمان اعتقاد وقول وعمل، ومنه باطن ومنه ظاهر. هذا هو اعتقاد السنة جمع أن الإيمان اعتقاد بالقلب، وقول باللسان، وقول بالقلب، وعمل بالقلب، وعمل بالجوارح، ومنه باطن ومنه ظاهر. وعبارة السلف في هذا لها يعني متنوعة، منهم من قال الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص من العصيان. قول باللسان معروف، وعمل بالجنان، الجنان القلب، سمي جنان لأنه مستتر، مستتر منه الجنة، الجنة سمي لأنها تستر من فيها. وعمل بالأركان الجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال بعضهم: الإيمان قول وعمل، قول وعمل. والقول قسمان: قول القلب هو التصديق والاعتراف، وقول اللسان وهو النطق. والعمل نوعان: عمل القلب والنية والإخلاص، وعمل الجوارح. ومنهم قال الإيمان قول وعمل ونية، ومنهم قال الإيمان قول وعمل ونية وسنة. كل هذه عبارات السلف. على هذا فيكون الإيمان مكون من هذه الأمور، مكون من قول القلب. القلب له قلب وله عمل. قول القلب هو التصديق والاعتراف والإقرار، وعمل القلب أعمال القلوب: النية والإخلاص، الخوف والرجاء والمحبة. وقول اللسان هو النطق، ومنهم من قال اللسان له قول وعمل، فقول اللسان النطق بالشارتين، وعمل اللسان بقية الكلام، وعمل القلب وعمل الجوارح. عمل الجوارح كالصلاة والصيام، هذا عند أهل السنة والجماعة خلاف المرجئة، فإن المرجئة يقولون القول الإيمان لا يكون إلا بالقول، الإيمان لا يكون إلا بالقلب، والكفر لا يكون إلا بالقلب. فيقول الإيمان يكون بالقلب فقط، وهو إيش؟ التصديق، إذا صدق مؤمن. وأما الجوارح ما يسمى إيمان، ما يتكلم باللسان ليس إيمان، وما يعمل في الجوارح ليس إيمان، والكفر لا يكون إلا بالقلب وهو الجحود. وأما العمل لا يسمى، لو نطق بكلمة الكفر ما يسمى كافر، أو سجد للصلاة ما يسمى كافر، يقول هذا دليل على الكفر. هذا قول مرجئة وهو قول باطل. الصواب أن الإيمان يكون بالقلب، كما لو نعم نطق بالشهادتين، ويكون أيضا يكون بالجوارح كالصلاة والصيام، هذا إيمان. وكذلك أيضا يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. وكذلك الكفر يكون بالقلب، كما لو جحد أمر من الدين علم بالضرورة يكون جحودا، ويكون شكا في القلب، ويكون باللسان كما لو سب الله وسب الرسول، ويكون بالجوارح كما لو سجد للصنم. إذن في فرق خلاف بين المرجئة وبين السنة، يقول الإيمان يكون بالقلب وباللسان والجوارح، والكفر يكون بالقلب وباللسان والجوارح. المرجئة يقول لا، الإيمان لا يكون إلا بالقلب، والكفر لا يكون إلا بالقلب، وما لا يكون بالجوارح ما يسمى إيمان ولا يسمى كفر، وإذا سمي فيقول تسمى جازية، هذا باطل خلاف ما دلت عليه النصوص. الإيمان اعتقاد وقول وعمل، ومنه باطل ومنه ظاهر. عرف الباطن مثل إيش؟ النية والإخلاص والمحبة، وظاهر منها كما يكون على الجوارح الصلاة والصيام. فالباطن ما استقر في القلب هو أصل الإيمان، القلب الباطن ما استقر في القلب هو أصل، أصل الإيمان هو التصديق، ولكن نقول ليس خاصا بالباطن ما استقر في القلب، استقر في القلب هو أصل، هو أصل الذي استقر في القلب أصل الإيمان وهو التصديق، ولكن أيضا يكون في القلب إخلاص، يكون المحبة، يكون الرغبة والرهبة والشكر وغير ذلك. فإذا الباطن ليس خاصا بأصل الإيمان، والباطن مستقر في القلب، صح الباطن مستقر في القلب، لكن يستقر في القلب أصل الإيمان يستقر غيره، أصل الإيمان التصديق غير يستقر في القلب، ويستقر في القلب الخوف والمحبة والرجاء والرغبة والرهبة والإخلاص والتوكل والصبر والرضا، كل هذا يستقر في القلب، هذه من أعمال القلوب وليس أصل الإيمان. أصل الإيمان هو التصديق والإقرار. إذن قول المؤلف الباطن مستقر في القلب هو أصل الإيمان، هذا فيه قصور، العبارة فيها قصور. الباطن مستقر في القلب هو أصل الإيمان، وكذلك أعمال القلوب تستقر في القلب غير أصل الإيمان. والظاهر ما بدأ على اللسان والجوارح صحيحة. والإيمان الباطن على ضربين، قول وعمل، هذا أيضا ما يتم قوله الإيمان الباطن على ضربين الآن. وفي الأول قال خاص بأصل الإيمان، ثم قال الإيمان الباطن على ضربين قول وعمل. فالأول قول القلب هو العلم والتصديق واليقين والاعتقاد والإقرار، أيضا أضاف إليه هو الإقرار، إقرار القلب، علم وتصديق ويقين واعتقاد. والثاني عمل القلب هو الإخلاص لله والتعظيم والقبول والتسليم والإذعان والولاء والخوف منه والرجاء والمحبة والحياء والإجلال والتقى والإخبات وأخبت إلى ربهم، السكون والتسليم والانقياد لله عز وجل، والتأله والرضا والتفكر والصبر والصدق والشكر والخضوع والخشية والتأله والإنابة والتوكل ولسانه، كل هذه من أعمال القلوب، هذه كلها تستقر في القلب. هذا خلاف العبارة الأولى، العبارة الأولى وأعمال القلوب أصل كل خير. نعم، أعمال القلوب هي اللي يعني تدفع الإنسان للعمل. استقر في القلب الإيمان انبعث على الجوارح، استقر في القلب الإخلاص كذلك. أعمال القلوب أصل كل خير، وعنها يصدر كل بر، عن أعمال القلوب إذا صار الخير في أعمال البر، صار المحبة في أعمال القلب، صدرت الجوارح على أعمال الصالح، صدق وصام وصلى وأحسن وزكى وصام إلى آخر أعمال القلوب وصل كل خير وعنها يصدر كل بر وهي على العبد ألزم يعني أعمال القلوب وهي على العبد ألزم وأوجب وفي الآخرة أنفع وأثوب اللي هي أعمال القلوب نعم المعول على أعمال القلوب وإذا زال قول القلب وعمله بالكلية فأهل السنة مجمعون على زوال الإمام بالكلية إذا زال قول القلب التصديق والإقرار إذا زال التصديق هذا زال الإمام شخص غير مصدق غير مصدق لم بالله ولا برسوله هذا يسبهم بالاتفاق هذا قول القلب زال قول القلب والتصديق والإقرار والاعتراف هذا يزول عن الإيمان أما عمل القلب ففيه خلاف من العلماء من قال أنه زالت أعمال القلوب زال الإيمان ومنهم من قال يبقى الإيمان هنا بس فيها تفصيل إذا زال قول القلب فهذا السنة مجمعون على أنه يزول الإيمان أما عمل أعمال القلوب فإزالته منهم من قال يزول الإيمان ومنهم من قال لا يزول وما في القلوب من الإيمان هو الأصل وما في القلوب من الإيمان هو الأصل لعمل جوارح الإنسان نعم الأصل ما يستقر في القلب ثم تنبعث الجوارح على الخير أو على الشر نعم
السلام عليكم
نعم
قال والإيمان الظاهر على قسمين قول وعمل فالأول قول اللسان وهو الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وما يؤدي مؤداها ومعناها التزام العبودية لله دون سواه والتزام الطاعة لرسول الله واتباع هداه تصديقا لخبره وانقيادا لشرعه فمن أقر بلسانه وكذب بجنانه كان مسلما في الظاهر منافقا في الباطن ومن قول اللسان الدعاء والذكر والحمد والشكر والاستعاذة والاستغاثة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتلاوة القرآن وتدريس العلم ونحو ذلك الثاني عمل الجوارح بالصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وصلة الأرحام وبر الوالدين والدعوة والتحاكم والقضاء والحسبة ونحو ذلك وكما لا ينفع ظاهر لا باطن له وإن حقنت به الدماء وعصمت به الأموال فلا يجزئ باطن لا ظاهر له إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه وخوف هلاك فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل على فساد الباطن وخلوه من الإيمان وإذا وجد المقتضي وعدم المانع فقد وجد الشيء ولا بد
نعم يقول الإيمان الظاهر على قسمين قول وعمل الإيمان الذي يظهر على قسمين قول وعمل وكذلك الإيمان الباطن على قسمين قول وعمل عرفنا الإيمان الباطن الإيمان الباطن القول قول الإيمان الباطن على قسمين قول وهو تصديق تصديق القلب وإقراره هذا قول القلب الباطن وعمل وهو النية والإخلاص الصدق والمحبة والإيمان الظاهر أضع على قسمين قول وعمل فالأول قول اللسان كان يقر يقول أشهد أن لا إله إلا الله هذا قول اللسان هذا الإيمان الظاهر قول اللسان وهو الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وما يؤدي مؤداها ومعناها معناها كلمة التوحيد التزام العبودية لله دون سواه معناه التزام العبودية معناه أن تعمل لله بإخلاص تؤدي العبادة بإخلاص ومعنى شهادة أن محمد رسول الله التزام الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع هداه تصديقا للخبر وانقيادا للشرع والأمر والنهي قال فمن أقر بلسانه وكذب بجنانه كان مسلما في الظاهر منافقا في الباطن من أقر بلسانه وقال لا إله إلا بلسانه لكن قلبه مكذب هذا منافق ينفع في الدنيا يحقن دماءه وأمواله ولكنه في الآخرة إذا مات عليه مخلد في النار كما كان المنافقون عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقرون بالشهادتين ويصلون ويصومون ولكنهم مكذبون في الباطن قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار فمن أقر بلسانه وكذب بجنانه من قلبه كان مسلما في الظاهر ماذا يفيده الإسلام في الظاهر؟ يعد من المسلمين ولا يقتل ويسلم له أمواله، وإذا مات صلي عليه، لكن ما ينفع هذا عند الله، ما ينفع هذا عند الله. هذا يعامل عن المسلمين في الدنيا، ولكنه في الآخر في الآخرة بالذكر اسم الله. ومن قول اللسان يعني يمثل قول اللسان، قول اللسان الدعاء اللهم اغفر لي، هذا من قول اللسان. والذكر سبحان الله والحمد الحمد لله والشكر والاستعادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والاستعانة اللهم أعني على ذكرك، والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وتلاوة القرآن وتدريس العلم، كل هذا من قول اللسان. ومن عمل الجوارح الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وصلاة الأرحام وبر الوالدين والدعوة والتحاكم والقضاء والحسبة. يقولون وكما لا ينفع ظاهر لا باطن له، وإن حقلت به الدماء وعصبت به الأموال فلا يجزي باطن لا ظاهر له إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه وخوف هلاك. يعني لا كما لا ينفع ظاهر لا باطن له، إذا أقر الإنسان بشهادة في الظاهر وهو الباطن مكذب ما ينفع، لكن يستفيد الدنيا تحقر به الدماء وتعصم به الأموال. إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله خلاص حكمنا بأنه مسلم وأصم دمه فلا يقتل وبقي له ماله، لكن إذا كان مكذب في الباطن ما ينفع عند الله. قال فلا يجزي باطن لا ظاهر له، الباطن يعني شخص في الباطن مصدق لكن ما امتنع عن نطق بالشهادتين، لا ما يكفي، لا بد أن ينطق بالشهادتين إلا إذا كان عاجز أبكم أو وضع السيف على رقبته وقيل إن نطقت بالشهادتين قتلناك، هذا معذور خوف هلك. فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل على فساد الباطن، إذا تخلف العمل ما يعمل في الظاهر وليس هناك مانع دليل على الباطن فاسد، لو كان باطن صالح نعم دليل على فساد الباطن وخلو من الإيمان، وإذا وجد المقتضي وعدم المانع فقد وجد الشيء ولو. يعني إذا وجد المقتضي للإيمان شخص مصدق ولا شيء يمنعه، ألا يقصد ذلك أن ينطق بالشهادتين؟ فلا، شخص يقول أنا مصدق أنا مقر مؤمن بالله ورسوله وليس أحد يمنعه ولا أحد يمنعه من النطق، ثم لا ينطق بالشهادتين، هل هذا معذور؟ ليس معذور، إذا وجد المقتضي وعدم المانع فقد وجد الشيء ولا بد أن ينطق بالشهادتين، فإن امتنع دل على كذبه أنه ليس عنده، لو كان عنده إلا نطق بالشهادتين ما في شيء يمنعه، ما الذي يمنعه إلا إذا كان هناك من يهدده من نطق بالشهادتين.
السلام عليكم.
نعم.
قال المصنف حفظه الله الفصل الثاني العلاقة بين الإسلام والإيمان. والإسلام والإيمان عند الإطلاق والتجريد يترادفان، وعند الاقتران والتقييد يفترقان. فالإسلام هو الأقوال والأعمال الظاهرة، والإيمان هو الاعتقادات والأعمال الباطنة، ولا بد من اجتماعهما في العبد، فلا يكفي إسلام بدون إيمان ولا إيمان بدون إسلام. ومراتب الدين ثلاثة، أولها الإسلام وثانيها الإيمان وثالثها الإحسان في الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة.
نعم. العلاقة بين الإسلام والإيمان، اختلف العلماء في العلاقة بين الإسلام والإيمان، ومنهم من قال الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام ولا فرق بينهما، وهذا اختيار طائفة من السنة ومنهم الإمام البخاري رحمه الله، ترى هذا في صحيحه، وهو قول الخوارج والمعتزلة أيضا، واستدلوا بقول الله تعالى عن قوم لوط فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، هذا بيت واحد وطبرته وصف بالإيمان وصف بالإسلام، ودل على أن الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان. القول الثاني أنهما يختلفان، فالإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة. القول الثالث أنهما يجتمعان ويفترقان، إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، فإذا أطلق الإسلام وحده دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا أطلق الإيمان وحده دخل فيه الأعمال الباطنة والظاهرة، وإذا اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الباطنة وفسر الإيمان بالأعمال، فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. الدليل على هذا حديث جبريل، حديث جبريل لما سأل النبي عن الإسلام فسر بأي شيء؟ بالأعمال الظاهرة، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. ولما سأل عن الإيمان فسر بالأعمال الباطنة، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، لأنهم اجتمعا. وإذا أطلق الإسلام وحده مثل إن الدين عند الله الإسلام يشمل الأعمال الباطنة والظاهرة، وإذا أطلق الإيمان وحده دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا هو الصواب الذي عليه جمهور أهل السنة واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. فيقال الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا، وإذا افترق اجتمع. إذا اجتمع إيمان وإسلام افترقا، صار كل واحد له معنى، هذا الأعمال الظاهرة. وإذا افترق جاء الإسلام وحده أو جاء الإيمان وحده اجتمع، دخل في كل من الأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا له نظر مثل الفقير والمسكين، إذا اجتمع صار الفقير لا يجد، هو الذي لا يجد نصف الكفاية، لا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف الكفاية، والمسكين هو الذي يجد نصف الكفاية إلا أنه لا يجد الكفاية. وإذا اطلق الفقير وحده دخل فيه المسكين، وإذا دخل المسكين وحده دخل فيه الفقير، إذا اجتمع افترق وافترق. الربوبية والألوهية، إذا أطلقت الربوبية دخلت فيها الألوهية، وإذا أطلقت الألوهية دخلت فيها الربوبية، وإذا اجتمع فسرت الربوبية بأفعال الرب، فسرت الألوهية بالعبادة. واضح هذا؟ إذن هذا هو الصواب، أن العاقبة الإسلام والإيمان أنهما إذا اجتمع افترقا، وإذا افترق اجتمعا، إذا أطلق أحدهما وحده دخل فيه الآخر، وإذا اجتمع صار لكل واحد منه معنى. قال الإسلام والإيمان عند الإطلاق والتجريد يترادفان، وعند الاقتران والتقييد يفترقان. هذا هو الصواب، والمسألة فيها التقوى كما سمعت. فالإسلام هو الأقوال والأعمال الظاهرة، والإيمان هو الاعتقاد والأعمال الباطنة، ولا بد من اجتماعهما في العبد، لا بد العبد يكون مسلم مؤمن، فلا يكفي إسلام بدون إيمان ولا إيمان بدون إسلام. ومراتب الدين ثلاثة، أولها الإسلام، ثانيها الإيمان، ثالثها الإحسان. الإسلام في أي شيء؟ في عقيدة القلب وفي الأعمال الظاهرة. الدليل على أن مراتب الدين ثلاثة حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، ثم سأل عن الإيمان، ثم سأل عن الإحسان، ثم قال أتدرون من السائل؟ قالوا الله ورسوله. قال هذا جبريل أتاكم وعلمكم دينكم. فجعل الدين ثلاث مراتب، الإسلام والإيمان والإحسان. والإحسان يكون في عقيدة القلب كانت تكون عقيدة سليمة، ويكون في العمل الظاهر.
صلى الله عليك.
نعم.
قال الفصل الثالث مراتب الإيمان. وإذا كان أصل الإيمان التصديق والانقياد جملة وعلى الغيب، فإن كماله الواجب فعل الأركان والمفروضات وترك الكبائر والمحرمات، وكماله المستحب فعل المندوبات وترك المكروهات والورع عن الشبهات. والإيمان يزداد بطاعات القلب واللسان والجوارح وينقص بمعاصيها، فكان مراتب ودرجات.
نعم، هذا الفصل في مراتب الإيمان. قالوا إذا كان أصل الإيمان التصديق والانقياد جملة وعلى الغيب، أصل الإيمان التصديق والانقياد. التصديق هذا يكون في الأخبار، والانقياد يكون في العمل. التصديق في الأخبار، إذا جاءك الخبر صدق، والانقياد في العمل، إذا جاءك العمل، إذا جاءك الأمر تمتثله، وإذا جاءك النهي تنتهي عنه. الانقياد في العمل والتصديق في الخبر، هذا أصل الإيمان. أصل الإيمان التصديق والانقياد جملة وعلى الغيب، يعني والتصديق في الغيب جملة وعلى الغيب. فإن كماله الواجب، كماله الواجب أن تؤدي الواجبات وتنتهي عن المحرمات. قال فعل الأركان، الأركان اللي هي الجوارح والمفروضات، وترك الكبائر والمحرمات، هذا كمال. كماله الواجب. الإيمان له أصل، وله كمال واجب وله كمال مستحب. ما هو أصله؟ التصديق والتنفيذ، تصديق والانقياد. تصديق لشيء للأخبار، والتنفيذ للأوامر والنواهي، هذا أصله. كماله الواجب فعل الواجبات وترك المحرمات، فعل الأركان المفروضة وترك المحرمات. كماله مستحب فعل المندوبات وترك المكروهات والورع عن الشبهات. إذن الإيمان له أصل وله كمان واجب وله كمان مستحب. ما هو أصله؟ التصديق والتنفيذ. تصديق كمال الواجب فعل الواجبات ترك المحرمات، كماله مستحب فعل المندوبات وترك المكروهات والورع عن الشبهات. الإيمان يزداد بطاعة القلب واللسان والجوارح وينقص بمعاصيها، فكان مراتب درجة. يعني الإيمان يزداد بطاعة القلب، إذا شكر الإنسان ربه بقلبه وصبر فإنه يزداد إيمان، وكذلك طاعة اللسان، إذا قرأ القرآن ودعا إلى الله زاد إيمان، الجوارح إذا صلى وصام زاد إيمان، وينقص بمعاصيه، ينقص الإيمان بمعاصي القلب ومعاصي الجوارح، فكان مراتب ودرجات. نعم.
قال: وأولى مراتب الإيمان المانع من الخلود في النيران، وقد يسمى أصل الإيمان أو مطلق الإيمان أو الإيمان المجمل، وحقيقته التزام العبادة لله تعالى وحده، فلا يتوجه بالشعائر إلا إليه. فلا يتوجه بالشعائر إلا إليه، وإفراده بالطاعة والانقياد، فلا يرجع في التحريم والتحليل إلا إليه، وإن أخل صاحبها الظالم لنفسه بالواجبات وقارب السيئات ما دام مجتنبا للنواقض المكفرات. وأوسطها الإيمان المانع من دخول النيران، وقد يسمى الإيمان الواجب أو الإيمان المطلق أو الإيمان المفصل، ويتضمن مطلق الإيمان وزيادة فعل الواجبات وترك المحرمات، وهذا كماله الواجب، وهذا كماله الواجب وأهله في الفضل على مراتب. وصاحبها المقتصد أول منازله الجنة، فلا يلج النار أبدا. وانتفاء الإيمان المطلق لا يلزم منه نفي مطلق الإيمان، وأعلاها الإيمان المرقي لصاحبه في درج الجنان. وقد يسمى الإيمان المستحب أو الإيمان الكامل بالمستحبات، ويطلب فيه تحقيق الإيمان المطلق مع ازدياد من فعل المستحبات وتوقي المكروهات، وهذا كماله المستحب. وصاحب السابق بالخيرات إلى أعلى الجنات، ويدل على تلك المراتب قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالأول المسلم صاحب مطلق الإيمان، والثاني المؤمن صاحب الإيمان المطلق، والثالث المحسن صاحب الإيمان الكامل بالمستحبات.
نعم، هذا فصل في مراتب الإيمان. قال: أصل الإيمان التصديق والانقياد جملة كما سبق، وأولى مراتبه الإيمان المانع من الخلود في النيران، وقد يسمى أصل الإيمان أو مطلق الإيمان أو الإيمان المجمل، وحقيقته التزام العبد لله تعالى وحده، فلا يتوجه بالشعائر إلا إليه، وإفراده بالطاعة والانقياد، فلا يرجع في التحريم والتحليل إلا إليه، وإن أخل صاحبها الظالم النفس بالواجبات وقارف السيئات ما دام مجتنبا للنواقض المكفرات. سبق أن أصل الإيمان هو التصديق والانقياد في الجملة. أولى مراتبها الإيمان، أولى يعني أدنى المراتب، أقل مراتب الإيمان ما هو الذي يمنع صاحب الخلود في النار، أدنى مراتبه قد يكون معه إيمان يمنعه من الخلود في النار، وهذا يسمى، يقول يسمى أصل الإيمان أو مطلق الإيمان أو الإيمان المجمل. حقيقته هذا متى يكون الإنسان معه أدنى الإيمان الذي يمنعه من الخلود في النار؟ إذا أخلص العمل لله، لا يعبد إلا الله، لا يتوجه بالعمل العبادة إلا إلى الله، في صلاته صومه وزكاته حجه ودعاه، فلا يتوجه بالشعائر، الشعائر العبادة كالصلاة والصيام إلا إليه، ويفتت الله بالطاعة والانقياد، فلا يطيع إلا الله ولا ينقاد إلا الله، فلا يرجع في التحريم والتحليل إلا إليه، الله تعالى هو المحل، هو المحرم والمحل. وإذا خلى صاحبها الظالم نفسه بالواجبات وقارف السيئات وداب مجتنبا للنواقض والمكفرات، يعني يقول أولى مراتب الإيمان أن يكون مع الإنسان إيمان يمنعه من الخلود في النار، ويسمى هذا إيش؟ يسمى أصل الإيمان، لا بد يكون مع الإنسان أصل الإيمان، ويسمى مطلق الإيمان، ويسمى الإيمان المفصل. متى يكون معه أصل الإيمان الذي يمنعه الخلود في النار؟ أن يكون واحد، ما يقع في أول الشرك، واحد الله، إذا صلى صلى الله، إذا دعا دعا الله، يكون واحد. لكن قد يكون مقصر، يفعل بعض يتقصر بعض الواجبات، مخل بعض الواجبات، مثل يجب عليه بر والديه لكن ما بر والديه، أخل بالواجب ولا لا؟ وجب عليه الصلاة لكن ما صلح، يفعل بعض المحرمات، يتعامل بالربا أو يأكل الرشوة، هذا لكن هو واحد ما عنده شرك. ماذا نقول هذا؟ يقول هذا عنده أقل مراتب الإيمان الذي يمنعه من الخلود في النار، لكن ما يمنعه من دخول النار، قد يدخل النار لأنه يتعامل بالربا أو يأكل الرشوة وقصر الوجه، لكنه لا يخلى، يعذب ثم يخلى منه وقد يعفى عنه. إذن أضعف أو أولى مراتب الإيمان ما هو؟ الذي يمنعه من الخلود في النار هو أن يكون موحدا، ولكن مع كونه موحد قد يترك بعض الواجبات ويفعل بعض المحرمات، فهذا معه أصل الإيمان الذي يمنعه من الخلود في النار، لكن لا يمنعه من دخول النار، قد يدخل النار. واضح هذا؟ التوحيد معه لا بد منه، ولذا قال فلا يتوجب الشهادة إلا إليه، ويفرده بالطاعة والانقياد، فلا يرجع في التحري، يفرد الله تعالى بالطاعة فلا يطيع إلا الله والرسول عليه الصلاة والسلام، والانقياد فلا يرجع في التحريم والتحليل إلا الله حتى يكون موحد. وإذا خلى صاحبه الظالم نفسه بالواجبات وقرف السيئات ما دام مجتنبا للنواقض والمكفرات، هذا عنده أول مراتب، أولى مراتب الإيمان. أوسط مراتب الإيمان الإيمان المانع من دخول النيران، يقول سمى الإيمان الواجب أو الإيمان المطلق أو الإيمان المفصل، يكون معه إيش؟ الإيمان الذي يمنعه من دخول النار. الأول معه إيمان يمنعه من الخلود ولكن لا يمنعه من الدخول، والثاني معه إيمان يمنعه من الخلود من الدخول. ويسمى الإيمان المطلق أو الإيمان المفصل. الإيمان الذي يمنعه من الدخول ما هو؟ أن يكون موحدا وأن يؤدي الواجبات وينتهي عن المحرمات بس، ولا يزيد، ما يزيد في النوافل والمستحب ولا مستحب، ما يفعل المستحبات والنوافل. هذا معه أوسط الإيمان. الأول معه أصل الإيمان الذي يمنعه الخلود في النار وهو موحد ولكنه يفعل الكبائر ويترك الطاعات، والثاني معه الإيمان، قلنا أن الأوسط الذي معه الإيمان الذي يمنعه من الدخول، لأن يكون مع التوحيد يؤدي الواجبات من تعالى المحرمات لكن ما يفعل النواهي المستحبة، ويتضمن هذا يعني لا بد أن يكون معه مطلق الإيمان وزيادة فعل الواجبات وترك المحرمات، وهذا كمان الواجب، وأهله في الفضل على مراتب، أهله في الفضل على مراتب، وصاحبها المقتصد أول منازله الجنة فلا دون النار أبدا. يعني هذا المقتصد هو الذي أدى الواجب وترك المحرمات، وانتفاء الإيمان المطلق لا يلزمه نفي مطلق الإيمان، وأعلاها الإيمان المرقي لصاحبه في درجة الجنات، وقد يسمى الإيمان المستحب أو الإيمان الكامل المستحبات. يعني كأنه يقول إن الناس المؤمنون ثلاثة أصناف باختصار، يعني كلام الطويل تختصر كلمات، الناس على ثلاث مراتب المؤمنون. المرتبة الأولى الظالمون لأنفسهم كما عبر الله في القرآن، وهم من هم المؤمنون الموحدون والمصدقون، لكن قصروا في بعض الواجبات وفعلوا بعض المحرمات، هذا معهم أصل الإيمان. هذا الإيمان يمنعهم من دخول النار؟ لا، يمنعهم من الخلود إذا دخلوها، لكن ما يمنعهم من دخولها، قد يدخلونها وقد لا يدخلونها. الطائفة الثانية المقتصدون أصحاب النبي، هؤلاء معهم إيمان يمنعهم من دخول النار، لا يدخلونها أبدا، وهم الموحدون الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات، يدخل جنة من أولها أدوا ما عليهم، لكن درجتهم ليست عالية، الطائفة الثالثة الذين معهم الإيمان المستحب أدوا الواجبات وتركوا المحرمات وفعلوا المندوبات المستحبات وتركوا المكروهات وتركوا التوسل في المباحات، وهؤلاء هم السابقون المقربون، كما قال الله تعالى في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فمنهم ظالم لنفسه، هذا الأول، موحد لكن ظالم لنفسه بأي شيء، بفعل المحرمات وتركه. ومنهم مقتصد الذي أدى الواجب وترك المحرمات وقف عند هذا الحد ما فعل المستحبات. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، أدوا الواجبات والمستحبات والنوافل، تركوا المحرمات والمكروهات والتوسع في المباحات. واضح؟ يعني هذا الكلام الطويل الكثير هذا اختصروا بهذا، كما قال الله: الناس ثلاثة أقسام، ثم أرسل الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. هذا يسمى الإيمان المرقي لصاحبه في درجة الجلال، قد يسمى الإيمان المستحب أو الإيمان الكامل المستحبات. ويطلب فيه تحقيق الإيمان المطلق مع الزيادة من فعل المستحبات وترك المكروهات. يطلب فيه تحقيق الإيمان المطلق، الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل الذي أدى الواجب وترك المحرمات، وهو مطلق الإيمان أصل الإيمان الذي يمنعه الخلود في النار. إذن إيمان مطلق ومطلق إيمان، ما الفرق بينهما؟ الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. مطلق الإيمان يطلق على العاصي يقال معه أصل الإيمان، والإيمان المطلق لا يطلق على العاصي، لا يطلق إلا على المطيع. ويطلب فيه تحقيق الإيمان المطلق مع الزيادة من فعل المستحبات. يطلب فيه تحقيق الإيمان المطلق مع الزيادة من فعل المستحبات توقي المكروهات، وهذا كمان مستحب، وصاحبها السابق والخيرات إلى أعلى الجنات. ويدل على تلك المراتب ما هو قول الله تعالى في الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، هذا واحد، ومنهم مقتصد، اثنين، ومنهم سابق بالخيرات. فالأول المسلم صاحب مطلق الإيمان، الأول مسلم صاحب مطلق الإيمان، الأول هو المسلم، والثاني المؤمن صاحب الإيمان المطلق، والثالث المحسن صاحب الإيمان الكامل المستحبات. يعني هذه الآية دلت على المراتب الثلاثة، فمنه ظالم ومنه مقتصد ومنه سابق بالخيرات. الأول المسلم، ثم الكتاب الذي صدق، فمنهم ظالم لنفسه، هذا المسلم، ومنهم مقتصد، وهذا المؤمن، ومنهم مؤمن صاحب الإيمان، والثالث المحسن صاحب الإيمان الكامل بالمستحبات.
صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال الفصل الرابع: الاستثناء في الإيمان. الاستثناء في الإيمان هو قول أنا مؤمن إن شاء الله، ويجوز الاستثناء في الإيمان المطلق اتهاما للنفس وورعا، ويمنع في مطلق الإيمان ترددا وشكا. والجازمون بالإيمان من عوام أهل الملة مسلمون عند أهل السنة.
نعم. الاستثناء في الإيمان وهو أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، هل يجوز أو لا يجوز؟ أنا مؤمن إن شاء الله. العلماء هنا أو المذاهب فيه مذهبان: مذهب لأهل السنة ومذهب المرجية. المرجية يمنعون من الاستثناء الإيمان منعا باتا، ما تقول أنا مؤمن إن شاء الله. لو قلت عند المرجية أنت مؤمن إن شاء الله، قالت أتشك في دينك، تشك في إيمانك، ما تعرف نفسك إنك مؤمن. أنا مؤمن مصدق، تعرف نفسك إنك مصدق، كما أنك تعلم أن قرأت الفاتحة وتعلم أنك تحب الرسول وتبغض اليهود، فكيف تقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ تشك في إيمانك. يمنعون معنا بعضهم، ويسمون من قال أنا مؤمن إن شاء الله قالوا الشكاكة، يسمونه الشكاكة، الشكاكة شكون في إيمانهم، تشك في إيمانك ما تعرف أنك مؤمن، ممنوع عند من؟ المرجع. أهل السنة يقول في تفصيل، في أحوال يمنع وأحوال لا يمنع. فإذا قال أنا مؤمن إن شاء الله وقصد الشك في أصل إيمانه يقول ممنوع. وكذلك أما إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله وأراد بالمشيئة أن أمور الإيمان متعددة والواجبات متعددة والمحرمات كثيرة، وهو لا يزكي نفسه ولا يجزم أنه أدى ما عليه، بل هو يجري بنفسه ويقول أنا مقصر، فأنا أقول أنا مؤمن إن شاء الله، المشيئة راجع إلى أمور الإيمان متعددة. أنا ما أدري هل أديت الواجب مثلا محمد، فأنا أقول إن شاء الله راجع إلى العمل، هذا لا مانع، لا مانع. كذلك إذا قال المؤمن إن شاء الله وأرد بذلك التبرك بذكر اسم الله فلا حرج، وكذلك إذا قال المؤمن إن شاء الله وأرد بذلك عدم علمه بالعاقب ما يدري فلا حرج. أما إذا قال الشك في أصل إيمانه هذا ممنوع. واضح؟ هذا المعنى الاستثناء في الإيمان، أنا مؤمن إن شاء الله. هل يجوز أو لا يجوز؟ فيما سمعتم مذهب المرجئة ممنوع منعًا باتًا. قال ما الاستثناء في الإيمان هو قول أنا مؤمن إن شاء الله. ويجوز الاستثناء في الإيمان المطلق متى اتهامًا للنفس وورعًا، ويطلع ويمنع في مطلق الإيمان ترددًا وشكًا. يجوز الاستثناء في الإيمان المطلق اتهامًا للنفس وورعًا، ويمنع في مطلق الإيمان تردداً وشكاً. هذا التفصيل ما يمنع استثناء الإيمان اتهاماً للنفس وورعًا في، ويمنع في مطلق الإيمان تردداً وشكاً. والصواب كما سبق، الصواب أن يجوز استثناء في الإيمان المطلق وقول اتهام لنفسه ورعا، يعني قصده من هذا أن الإنسان يتهم نفسه بأنه مقصر وورعا واحتياطا، فقال المؤمن إن شاء الله يخشى أن يكون ما أدى العمل. ويمنع في مطلق الإيمان التردد، يمنع إذا كان قصد التردد والشك يمنع. قال والجازمون بالإيمان من عوام أهل السنة مسلمون أهل السنة، يقول أنا مؤمن كذا ويسكت من عوام السنة هم مؤمنون، مؤمن عند أهل السنة. نعم.
قال الفصل الخامس: حكم مرتكب الكبيرة. والكبائر من أمور الجاهلية، وهي من قوادح الإيمان ونواقصه، ومرتكبها فاسق. وفاسق أهل القبلة لا يستحق اسم الإيمان المطلق، وإنما معه مطلق الإيمان. وأئمة أهل السنة على إثبات التبعيض في الاسم والحكم، فيكون مع الرجل بعض الإيمان لا كله، ويثبت له من حكم أهل الإيمان وثوابهم بحسب ما معه، كما يثبت له من العقاب بحسب ما عليه. ولا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب إلا إذا ارتكب ما ينقض الإيمان. وأهل الكبائر تنالهم الشفاعة وهم داخلون تحت المشيئة، وقد يعفو الله عنهم لتوحيدهم أو لحسنات ماحية أو لمصائب مكفرة ونحوها، وكل ذلك محض فضله تعالى. ومن عوقب بذنبه من أهل الكبائر فإلى أمد وفي النار لا يخلد.
نعم. هذا الفصل في حكم مرتكب الكبيرة. أولا تعريف الكبيرة ما هي؟ اختلف العلماء فيها على أقوال كثيرة. أصح ما قيل في تعريف الكبيرة ما يأتي، هو كل ذنب وجب فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. كل ذنب وجب فيه حد في الدنيا، مثل إيش؟ مثل السرقة فيها قطع اليد، هذا حد كبيرة. الزنا فيها إيش؟ الجلد أو الرجم كبيرة. القذف فيه الجلد كبيرة. أو وعيده في الآخرة بالنار أو اللعنة أو الغضب. وعيده بالنار يقول إن لا يأكلون أموال الأثام ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، لكن ما يتهم كبيرة تعود عليه بالنار. القتل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، إذن توعد بإيش؟ بالنار واللعنة والغضب، إذن كبيرة. هذا هو أصلا. إذن الكبيرة كل ذنب وجب في حد في الدنيا أو وعيده في الآخرة بالنار أو اللعنة والغضب. أضاف بعضهم أو نفي عن صاحب الإيمان، كان يقول الرسول لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخير نفسه، لا يؤمن ولا من جره بواقعه، نفع عنه الإيمان. أو قال فيه النبي ليس منا، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذا هو المرتكب الكبيرة، هو من إيش؟ هي الكبيرة هي ما وجب حده في الدنيا وعده في الآخرة بالنار أو اللعنة أو الغضب. طيب، مرتكب الكبيرة ما حكمه؟ نعم، ضعيف الإيمان عند السنة، ناقص الإيمان. مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن فاسق عند أهل السنة، وعند الخوارج المعتزلة كافر. إذا ارتكب الكبيرة كفر عند من؟ الخوارج، وحل دمه وماله. يستحي يقول خلاص يفعل الكبيرة اقتله وخذ ماله، مثل الكافر سواب له. والمعتزلة يوافقونهم في الدنيا، يقول في الدنيا خرج من الإيمان لكن ما دخل في الكفر، سمي فاسق لا مؤمن ولا كافر، في منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة وخلد في النار. يتفقون مع الخوارج، واضح هذا؟ المرجئة يقولون هو مؤمن كامل الإيمان على طرفي نقيض. فكم مذهب صار فيها؟ ثلاث مذاهب. مذهب المرجئة مرتكب الكبيرة كافر، حلال الدم والمال وخلد في النار، مذهب خلد معتزلة. مذهب المرجئة مؤمن كامل الإيمان، عكس مذهب السنة مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان، أو يقول مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. واضح هذا؟ المؤلف يقول الكبائر من أمور الجاهلية، وهي من قوادح الإيمان ونواقصه، يعني إذا فعلها الإنسان قدح في إيمانه وكان إيمانه ناقص، ومرتكب وفاسق. فاسق الزاني فاسق، شارب الخمر وعقل هذه سم فاسق. وفاسق أهل القبلة لا يستحق اسم الإيمان المطلق، وإنما معه مطلق الإيمان. فاسق أهل القبلة يعني فاسق أهل القبلة يعني الرجل المسلم الذي ينتسب الإسلام ويستقبل القبلة في الصلاة والذبح والدعاء، لا يستحق اسم الإيمان المطلق الفاسق ذلك، وإنما معه مطلق الإيمان. وش الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق؟ مطلق الإيمان المطلق أصل الإيمان، ومطلق الإيمان أصل الإيمان، والإيمان المطلق الإيمان الكامل. فمرتكب الكبيرة بأيهما يوصف؟ يقال أنه معه مطلق، يقال أنه مطلق الإيمان أو الإيمان المطلق. نعم، شو الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق؟ مطلق الإيمان معه أصل الإيمان، يشمل الفاسق والعاصي. الإيمان المطلق الإيمان الكامل. وإذا قال فاسق أهل القبلة، القبلة يتجه القبلة في الصلاة، لا يستحق اسم الإيمان المطلق الفاسق، ما يقال مؤمن، وإنما معه مطلق الإيمان. وش تقول؟ العاصي. إذا قلت مؤمن وسكت وافقت المرجئة، وإذا قلت ليس مؤمن وسكت وافقت الخوارج المعتزلة. إذا مش أسوي ماذا أعمل؟ إن قلت العاصي مؤمن خطأ وافقت مرجئة، وإن قلت ليس مؤمن خطأ وافقت الخوارج المعتزلة. إذا مش أقول؟ قلت هذا نقول قيد في الإثبات وفي النفي. في الإثبات تقول مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. وفي النفي لا تقول ليس بمؤمن، إن قلت ليس بمؤمن وافقت الخوارج المعتزلة. إذن تقول ليس بصادق الإيمان، ليس بمؤمن حقا. هذا مثل السنة والجماعة. فاسق أهل القبلة اللي يتجه القبلة في الصلاة، إذا فاسق هل نعطيه اسم الإيمان المطلق؟ لا، ما نقول هو مؤمن، وإنما نعطيه أصل الإيمان، نقول هو معه مطلق الإيمان. واضح هنا؟ وإن مثل السنة يقول على إثبات التبعيض في الاسم والحكم، يكون مع الرجل بعض الإيمان. أي مثل السنة على إثبات التبعيض في الاسم والحكم، يعني مع الاسم يعني يسمى مؤمن ناقص الإيمان تبعيض، وفي الحكم كذلك يحكم عليه بأنه إيش؟ مؤمن ناقص الإيمان. فيكون مع الرجل بعض الإيمان لا كله، وهو العاصي، ويثبت له من حكم أهل الإيمان وثوابهم بحسب ما معه، يثبت له من حكم أهل الإيمان وثوابه بحسب ما معه، كما لا يثبت له من العقاب، كما يثبت له من العقاب من العقاب بحسب ما عليه. يعني يتبعض، يثبت البعض تبعيض الإيمان، يكون مع الإنسان بعض الإيمان لا كله، يوصله حكم الإيمان وثوابهم لا كله. واضح الفرق الآن بين البعض، البعض في الاسم وفي الحكم. في الاسم يقال مطلق الإيمان، معه مطلق الإيمان، وفي الحكم يحكم عليه بأنه إيش؟ بأنه مسلم وإن كان عاصيا، يكون مع الرجل بعض الإيمان لا كله، ويثبت لهم الحكم من حكم أهل الإيمان وثوابهم يحصل معه كما يثبت لهم العقاب يحصل عليه. ولا يكفر أحد من القبلة بذنب إلا إذا ارتكب ما ينقض الإيمان. هل يكفر الإنسان بالذنب؟ عند الخوارج المعتزلة نعم يكفر، عند أهل السنة لا يكفر، يثبت له من حكم أهل الإيمان وثوابهم بحسب ما معه كما يثبت له من العقاب بحسب ما عليه. هل يكفر أحد من القبلة بذنب؟ لا، لا يكفر ذلك أهل السنة. لو فعل معصية شرب الخمر هل يكفر؟ لا يكفر، إلا إذا استحل رأى الحلال إنه كذب. وكذلك إذا ارتكب ما ينقض الإيمان، لا يكفر أحد من القبلة بذنب أبدا، إذا فعل معصية ما يكفر، إلا إذا ارتكب ما ينقص الإيمان. لا يكفر أهل القبلة إلا ما فعل منهم مكفرا، وأهل الكبائر تنالهم الشفاعة وهم داخلون تحت مشيئة الله تعالى. قلت إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر من دون ذلك لمن يشاء. إذن هل يكفر أحد من أهل القبلة بالذنب؟ لا يكفر، إلا إذا ارتكب كفر. وعند الخوارج يكفر بالمعصية، وعند المرجعة هو من كامل الإيمان. أهل الكبائر هل لهم شفاعة؟ نعم تالهم الشفاعة، الحديث الشفاعة متواترة، النبي يرفع شفاعة يشفع أربع مرات، والمرة الأخيرة يقول الله أخذ مكان في قلبي أدنى 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 من قلب الحب تخدم من الإيمان. وأهل الكبائر تنالهم الشفاعة، هم داخلون تحت المشيئة، داخلون إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد عفى الله عنهم أصحاب الكبائر لتوحيدهم أو لحسنات ماحية أو لمصائب مكفرة. أهل الكبائر تنالهم الشفاعة بالأحاديث الصحيحة كلها، الأحاديث داخلوا فيها. وقد عفى الله عنهم لتوحيدهم أو لحسنة ماحية أو لمصائب مكفرة، كل ذلك من فضل الله، أو يصيبهم أهوال وشدائد في موقف القيامة، أو يصيب عذابه في القبر ويكفران. دخل العنوان تسقط عقوبة جهنم عن الإنسان بعشرة أسباب، ومنها عذابه في القبر، ومنها الشدائد تصيبه، ومنها عفو الله، وكل ذلك محض فضله تعالى. ومن عوقب بذنب من الكبائر فإلى أمد وفي النار لا يخلد. من عوقب بذنبه من الكبائر فإلى أمد، ما معنى هذا الكلام فإلى أمد؟ من عوقب بذنبه من الكبائر، من عوقب بذنبه من الكبائر كان كفارة له، والله أكرم من أن يعاقب الإنسان في الدنيا ويعذبه في الآخرة. هي الكفارات، الحدود كفارات. ومن عوقب بذنبه من الكبائر فإلى أمد يعني مؤجل وفي النار لا يخلد.
السلام عليكم.
نعم.
قال الفصل السادس: الحكم على أهل القبلة. ومن صلى إلى القبلة فهو من أهل الملة، يصلى وراءه وعليه، ويحكم له بالإسلام في الظاهر، والله يتولى السرائر. ومن ظاهر الإسلام فاختبار حاله أو التوقف في إسلامه بدعة. ولا ننزل أحدا من أهل القبلة جنة ولا نارا إلا بدليل شرعي، ونرجو للمحسن ونبشره ولا نؤمنه، ونخاف على المسيء ولا نقنطه، وإنما الأعمال بالخواتيم، وكل من لم تبلغه الدعوة فإنه لم تقم عليه الحجة، وهو من أهل الفترة الذين يمتحنون في الآخرة بما يكشف علم الله فيهم بسبق السعادة أو الشقاوة. ومن مات من أطفال المؤمنين ففي الجنة بالإجماع، وفي من مات من أطفال المشركين نزاع عند أهل الاتباع.
نعم، هذا الفصل السادس الحكم على أهل القبلة. أول مرة ما المراد بأهل القبلة؟ المراد بأهل القبلة كل من التزم بالإسلام في الظاهر واتجه إلى القبلة في الصلاة والدعاء والذبح. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو مسلم، له مالنا وعليه مالنا. هذا يسمون أهل القبلة. من هم أهل القبلة؟ كل من التزم بالإسلام في الظاهر واتجه إلى القبلة في الصلاة والذبح والدعاء سمى أهل القبلة، تمييزا لهم عن إيش؟ عن المشركين. المشركين ما لسوا من القبلة، ما يصلون ولا يسلموا. المشركون ليسوا من القبلة. من هم أهل القبلة؟ المسلمون. ليش سموا أهل القبلة؟ لماذا سموا أهل القبلة؟ لأنهم اتجهوا إلى القبلة في الصلاة والذبح والدعاء، يلتزمون بالصلاة، يصلون ويتجهون إلى القبلة، يدعون ويتجهون إلى القبلة، يذبحون ويتجهون إلى القبلة. وهذا حال أهل القبلة. ما حكمهم؟ الأصل أنه يحكم عليه بالإسلام إذا كان ملتزما لأحكام الإسلام الظاهر، ولو فعل ناقضا من نواقض الإسلام تحكم عليه بالإسلام، تحكم عليه بأنه إيش؟ مسلم. ولذا قال المؤلف: ومن صلى إلى القبلة فهو من أهل الملة، يصلى وراءه وعليه ويحكم له بالإسلام في الظاهر والله يتولى الصلاة. من صلى إلى القبلة فهو من أهل الملة، من أهل الإسلام، يحكم عليه بأنه مسلم. إذا صلى صلي وراءه، وإذا مات صلي عليه، ونحكم بأنه مسلم في الظاهر. أما السرائر فالله تعالى ما ندعي عصير، إن كان مكذب في الباطن صار منافق بذلك الأسفل من النار، ما ينفع صلاته. وإن كان باطنه مصدق كما في ظاهره هذا مسلم في الباطن وفي الظاهر. واضح هذا؟ هذا معقول. ومن صلى للقبلة هو من أهل الملة، يصلى وراءه وعليه ويحكم له بالإسلام في الظاهر والله تعالى السرائر. ومن ظاهره الإسلام فاختيار حاله أو التوقف في إسلامه بدعة. من شخص ظاهر الإسلام وأظهر الإسلام، فاختبار حاله، اختبار حاله أو التوقف في إسلامه بدعة. يعني شخص ظاهره الإسلام ملتزم في الإسلام، ثم أنت تجي تختبر تقول تعال وش عقيدك، علمني، أنت تدعو الله ولا تدعو غير الله؟ اختبار، هذا بدعة. أو كذلك تقول أنا والله متوقف في إسلام الشخص ما أدري عنه ومسلم لا غير مسلم، لا هذا بدعة. الأصل أنه يعامل بالله، ما دام أنه ملتزم في الإسلام في الظاهر ويصلي نحكم عليه بالإسلام، ولا نسأله ولا نتوقف، لا نختبره ولا نتوقف. قال المؤلف: وإنما الأعمال بالخواتيم. نعم، الأعمال بالخواتيم، من كتب الله له بالسعادة فهو دليل على حسن الخاتمة، ومن كتب له بذلك فهو دليل على إيش؟ على ما في قلبه من شعب النفاق أو الكفر. قال: وله كل من لم تبلغه الدعوة فإنه لم تقم عليه الحجة، وهو من أهل الفترة الذين يمتحنون في الآخرة ما يكشف علم الله فيهم بسبق السعادة والسرور. كل من لم تبلغه الدعوة ما قامت عليه الحجة، وهم الفترة، هذه الفترة الذين عاشوا بعد بعثة عيسى عليه السلام وقبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ولم تبلغهم الدعوة، ما حكمهم؟ يسمون أهل الفترة، هذا يسمون أهل الفترة. وأهل الفترة، أهل الفترة يسمون أهل الفترة، ما حكمهم؟ دلت أول النصوص القبلة على إيش؟ على أقسام. القسم الأول من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النار، هذا دليل على أن الدعاء في الغث، مثل والد النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبي وأباك في النار. لما سأله رجل عن والد قال: أنا أبي، قال: في النار. فلما الرجل دعاه قفعه قال: إن أبي وأباك في النار. هذا دليل على قامت عليه الحجة. وقسم طلبوا دين إبراهيم ولم يقعوا في الشرك، كزيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد، ايش زيد بن عمرو بن نفيل هو ايش؟ احد البشره، والده زيد عمرو بن نفيل طلب دين ابراهيم، وكذلك قص بن ساعد الايادي وجماعه طلبوا دين ابراهيم هم في فترة عاشوا ولم يعبدوا الأصنام ولم يشربوا خمرا ولم يحضروا احتفالات، هؤلاء موحدون. وصلوا سعد العيادي وجماعة. ومن الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إن قامت عليهم حجة ابن جدعان، كان له جفنة يطعم الحجيج، جفنة ضخمة حتى أنه ما يحملها إلا جماعة فيها، يطعم الحجيج مجان. فقيل يا رسول الله ابن جدعان له جفنة يطعمه، هل ينفعه يوم القيامة؟ قال لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ما آمن بالبعث. هذا حكم عليه، هذا دليل على الدعوة بلغت. فيه ناس مسكت عنهم، ماذا نعمل؟ مسكت عنهم. هؤلاء مثل والدة النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني سألت ربي أن استغفر لأمي فلم أذن لي، وسألته أن أزورها فأذن لي، فزارها وبكى وأبكى من حوله. فوالدة النبي مسكت عنها من الفترة، هذه الفترة ماذا يحكم عليهم؟ فيهم أقوال كذا، ذكر الحافظ ابن حجر فيه 8 أقوال، والأصح على تحفيها أنهم يمتحنون يوم القيامة، وكذلك أطفال المشركين. إذن البحث على فصل السادس، الحكم على أهل القبلة. أهل القبلة هم من التزم بالإسلام في الظاهر وصلى واتجه للقبلة في الصلاة والذبح، هذا يحكم عليه بأنه إيش؟ مسلم في الظاهر. وأما السرائر فنكلها إلى الله عز وجل، ولا يختبر يقول تعالى فلان وش عقيدك، بدعة. أو يقول الشخص يقول لا ما أدري والله، توقف، هل هذا مسلم ولا هو مسلم؟ لا، يحكم عليه بالظاهر. هل نقول أنه في الجنة أو في النار؟ ما ينزل الجنة ولا النار إلا بدليل شرعي. إلا إيش؟ إلا بدليل شرعي. لكن نحكم عليهم على المؤمنين في الجنة بالعموم، وكل مؤمن في الجنة وكل كافر في النار. لكن فلان ابن فلان تحكم الجنة ولا؟ لكني أرجو للمحسن إذا رأيت مستقبل على طريق الله أرجو له الخير والجنة، وإذا رأيت الشخص منحرف يعمل معاصي أخاف عليه النار، ولا أجزم بأن هذا الأول في الجنة ولا الثاني في النار. لكن على العموم ما في معنى، كل مؤمن في الجنة كل كافر في النار. هذا مع أهل السنة لا ينزلون أحدا من القبلة جنة ولا نارا، ولا يحكم بالجنة إلا يحكم بالجنة للأنبياء ومن شهدت له النصوص كالحسن والحسين والعشر المبشرين بالجنة. والله بعضهم من شهد له 4 أو 2 من أهل الخير، من شهد له 2 أو كما مثل أن بعضهم أبو ثور كان يشهد الإمام أحمد بالجنة، ويستدلون بحديث أن النبي كان جالسا فمر بجنازة فأثنوا عليه خيرا فقال وجبت، ثم مر بجنازة أخرى فأثنوا عليه شرا فقال وجبت، قال وصل ما وجبت، قال هذا أثنيت عليه خيرا وجبته الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبته النار، أنتم شهداء الله في الأرض. قال هذا دليل على أن المسلمون المؤمنون إذا زكوا شخص وشهدوا له يشهد له الجنة، لكن الصبر قول أول، لا يشهد الجنة إلا الأنبياء ومن شهد له النصوص، يعني بعينه، لكن يشهد بالعموم، كل مؤمن في الجنة كل كافر في النار. من لم تبلغ الدعوة ما قامت هذه الحجة، وهم من الفترة، وهذه الفترة كما سبق بعضهم ورد في النصوص بأنه في النار، هذا يحمل على مقامة الدعوة، وبعضهم طلب دين إبراهيم، وبعضهم مسكت عنه، وهم الفترات. ويلحق بما لم تبلغ الدعوة، هؤلاء جاءت فيهم حديث ذهب الشيخ الإسلام والجماعة إلى أنهم يمتحنون يوم القيامة. جاء في حديث حديث بن سريع وغيره أن من مات فلم تبلغ الدعوة منهم الأصم الذي ما سمع، ومنهم من تبلغ الدعوة فإنهم يمتحنون يوم القيامة، ويخرج لهم عنق من النار ويقول ردوها، فمن وردها كانت عليه بردا وسلاما. أطفال الأطفال فالمؤمنين والكفار أين هم؟ أطفال المؤمنين في الجنة بالاتفاق، وأطفال الكفار في خلاف. ثمانية أقوال يا أهل العلم مشهورة، ذكر الحافظ ابن حجر وذكر ابن القيم في طريق الهجرتين، ثمانية أقوال، ومنهم من قال أنه يكون خدم لأهل الجنة. وأرجحها قولان، القول الأول أنهم يتحرون العواقب، والقول الثاني أنهم في الجنة، وهذا هو الصواب أنهم في الجنة. ويكون أطفال المشركين لهم حكم في الدنيا والحكم في الآخرة، في الدنيا تبع لآبائهم، لو قتلوا قتلوا معهم، وفي الآخرة في الجنة مثلا من دون البلوغ. الدليل الحديث الطويل، قصة إبراهيم، النبي لما في الرؤيا رأى إبراهيم وحوله ولدان الناس، ولدان الناس عام، واضح؟ اقرأ الحكم على القبلة.
السلام عليكم. قال: ومن مات من أطفال المؤمنين.
لا، من أول شو؟ من أول.
وكل من لم تبلغ
الحكم، الحكم على أهل القبلة.
قال: الحكم على أهل القبلة، ومن صلى إلى القبلة فهو من أهل الملة، يصلى وراءه وعليه. نعم. ويحكم له بالإسلام في الظاهر، والله يتولى السرائر.
نعم.
ومن ظاهره الإسلام فاختبار حاله أو التوقف في إسلامه بدعة. ولا ننزل أحدا من أهل القبلة جنة ولا نارا إلا بدليل شرعي،
كالحسن والحسين سيد أسلم الجنة، والعسر المسلم بالجنة هذا، وكذلك من شهد له بالنار كأبي لهب وأبي جهل نشهد له بالنار، ومن عداهم نشهد له بالعموم، نشهد لكل مؤمن بالجنة بالعموم، ونشهد لكل كافر بالنار بالعموم. أما فلان بالفلان تشهد بأنه في الجنة ما أشهد إلا بدليل، فلان تشهد بأنه النار ما أشهد إلا إذا عرفت أنه مات على الشرك وأنه قامت عليه الحجة. نعم.
قال: ونرجو للمحسن ونبشره ولا نؤمنه، ونخاف على المسيء ولا نقنطه.
نعم، يرجى للمحسن ويخاف على المسيء. نعم. ولا يجزم لهذا بالجنة ولا لهذا بالنار. نعم.
قال: وإنما الأعمال بالخواتيم، وكل من لم تبلغه الدعوة فإنه لم تقم عليه الحجة، وهو من أهل الفترة الذين يمتحنون في الآخرة بما يكشف علم الله فيهم بسبق السعادة أو الشقاوة. ومن مات من أطفال المؤمنين في الجنة بالإجماع، وفي من مات من أطفال المشركين نزاع عند أهل الاتباع.
بس النزاع، والنزاع قلنا أنه في أقوال ثمانية وارجحوا قولان، القول الأول أنه في النار، القول الثاني أنهم من أهل الجنة، وهذا هو الصواب. أخير. نعم.
سمعني. نقف عند هذا شيخنا، استعرض الأسئلة يا شيخ.
نعم.
نقف عند هذا ونأخذ الأسئلة.
لا، نأخذ الباب خلف، نمشي فيه. شوف نقف على إيش، نأخذ الباب هذا ونقف، نأخذ الفصل الرابع مهم.
نأخذ الباب هذا يا شيخ نقرأه.
إيه.
السلام عليكم.
خفيف. نعم.
قال: الفصل السابع: أبواب الإيمان وأقسام التوحيد. الإيمان بالله تعالى يتضمن الإيمان بوجود الله تعالى ووحدانيته وبربوبيته وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبألوهيته جل وعلا. والتوحيد اعتقاد أن الله تعالى واحد أحد في ذاته وأسمائه، فلا سمي له متفرد بصفاته، فلا مثل له متفرد بأفعاله، فلا نظير له متفرد باستحقاق العبادة وحده، فلا شريك له، ومن ثم طاعته وعبادته بما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر.
نعم. هذا الباب في أبواب الإيمان وأقسام التوحيد. الإيمان بالله يتضمن الإيمان بأربعة أشياء: الأول الإيمان بوجود الله، ثانيا الإيمان بربوبيته وأنه الرب غير مربوب، وأنه الخالق غير مخلوق، وأنه مالك غير مملوك، وأنه مدبر غير مدبر. الثالث الإيمان بأسمائه وصفاته. الرابع الإيمان بألوهيته وأنه مستحق العبادة دون ما سواه. هذا هو إيش؟ هذا هو الإيمان، وهذا هو الموحد، يؤمن بأربعة أشياء: الإيمان بوجود الله وأن الله موجود فوق العرش، ثانيا الإيمان بربوبيته وأنه الرب والخالق الملك، ثالثا الإيمان بأسمائه وصفاته، رابعا الإيمان بألوهيته واستحقاق العبادة. والتوحيد اعتقاد أن الله تعالى واحد، التوحيد هو إفراد، هو إفراد الله تعالى. التوحيد بمعناه العام إفراد الله بالربوبية، وإفراده بالأسماء والصفات، وإفراده بالألوهية والعبادة. وأما توحيد العبادة فهو إفراد الله بالعبادة. التوحيد اعتقاد أن الله تعالى واحد أحد في ذاته وأسمائه وأفعاله، وأنه مستحق للعبادة وحده. هذا التوحيد، اعتقاد أن الله تعالى واحد أحد في ذاته، ليس له مثيل في ذاته، واحد أحد في أسمائه، ليس له مثيل في أسمائه، فلا سمي له، متفرد بصفاته فلا مثل له، لا يشبه أحد في صفاته، متفرد بأفعاله فلا نظير له، متفرد باستحقاق العبادة وحده فلا شريك له. إذا هذا التوحيد، أن تعتقد أن الله واحد أحد منفرد في ذاته، واحد أحد منفرد بصفاته، واحد أحد منفرد بأسمائه، واحد أحد منفرد بأفعاله، واحد أحد منفرد باستحقاق العبادة له وحده فلا شريك له. وإذا اعتقدت أنه مستحق العبادة تطيعه وتعبده بما أمر وتجتمع ما عنه نهى وزجر. نعم.
السلام عليكم. قال: وجماع الإيمان والتوحيد أن يفرد العبد ربه باعتقادات تقوم بقلبه، وأقوال تجري على لسانه، وأفعال تحصل بجوارحه.
نعم. جماع الإيمان التوحيد أن يفرد العبد ربه باعتقاد يقوم بقلبه، يعني بأن يعتقد أن الله موجود، وأن الله هو الرب، وأن الله له الأسماء الحسنى، وأن الله له الصفات العلى، وأن الله هو مستحق للعبادة. وأقوال تجري على لسانه، يتكلم ويصف الله بأسمائه وصفاته، وأفعال تجري على جوارحه، تحصل على جوارحه بأن يوحد الله بأفعاله في الصلاة والصيام والزكاة والحج. نعم.
سمعين. قال: ولما كانت حقيقة الإيمان والتوحيد تكمن في تصديق الخبر والانقياد والتنفيذ للأمر، فقد ناسب ابتناءه على ركنين، أن ينقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بتصديق الأخبار والمعرفة والإثبات، وآخر يتعلق بالانقياد بالطاعات. ولما وقع الخلل في إفراده تعالى،
لما كانت حقيقة الإيمان والتوحيد تكمن في أمرين، حقيقة التوحيد والإيمان تكمن في أمرين: أول تصديق الخبر، والثاني تنفيذ الأمر. التصديق والتنفيذ، التصديق الأخبار والتنفيذ الأوامر. الخبر صدقه، خبر عن الله وأسمائه وصفاته، والأخبار عن الأمم السابقة، والأخبار عما يكون في آخر الزمان، والأخبار عما يكون يوم القيامة، صدق الخبر. وينفذ الأمر، يجتنب الأوامر، يفعل الأمر وترك النواهي. أقيموا الصلاة، ينفذ الأمر، لا تقربوا الزنا، يبتعد. هكذا، هذه حقيقة الإيمان، دائر بين إيش؟ بين التصديق، تصديق الخبر والتنفيذ الأمر. قال: فقد ناسب ابتناءه على ركنين، أن ينقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بتصديق الأخبار والمعرفة والإثبات، وقسم يتعلق بالانقياد والطاعات. نعم. ولما وقع،
أحسن الله عليك، ولما وقع الخلل في إفراده تعالى بصفات الربوبية، ونشأ الإلحاد في أسمائه وصفاته العلية، وظهر الشرك والابتداع في عبادة الله تعالى، اعتنى السلف بالرد في كل جانب وبيان وجه الحق في كل باب، واقتضى الاستقراء للنصوص وحسن الترتيب والتصنيف، أن يبوب في الإيمان والتوحيد بابان على الإجمال: التوحيد العلمي الخبري، والتوحيد القصدي الطلبي، وثلاثة على التفصيل: توحيد في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهي في الحقيقة متلاحمة، وفي قلب الموحد تقع مجتمعة وغير متزايلة. وكما أنه ليس في هذا التصنيف توقيف، فإنه ليس في الإيمان والتوحيد تعديد، والعبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
نعم. يقول: لما وقع الخلل في إفراد تعالى بصفة الربوبية، ونشأ الإلحاد في أسماء وصفات العلية، وظهر الشرك والابتداع في عبادة الله تعالى، اعتنى السلف بالرد في كل جانب وبين وجه الحق في كل باب. يعني وقع الإلحاد في صفات الله تعالى، فأنكر بعض الناس أفعال الله وهم الملاحدة، أنكروا صفات الله، وهؤلاء تجاوزوا كفر كفار قريش، أنكروا ربوبية الله، أنكروا أن الله هو الرب والخالق، قال هناك مدبر مع الله. نشأ ولما نشأ الحذف في أسماء الله وصفاته كذلك، الحذف في أسماء الله وصفاته، فوصفوا الله، وصفوا المخلوق بصفات الخالق، ظهر الشرك والابتاع في دين الله. ولهذا يقول اعتنى السلف بالرد في كل جانب وبين وجه الحق في كل باب، واستقرا اقتضى استقراء النصوص وحسن الترتيب والتصنيف ان يبوب في الايمان والتوحيد بابان على الاجمال: التوحيد العلمي الخبري، والتوحيد القصدي الطلبي. يعني قسموا التوحيد الى قسمين: التوحيد العلمي الخبري، وهذا يشمل توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات، والتوحيد القصدي الطلبي هو توحيد ايش؟ توحيد العبادة. هذا شيخ الإسلام وابن القيم قسم توحيد القسمين: التوحيد القصدي الطلبي، هذا توحيد العلم الخبري يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والتوحيد القصدي الطلبي هذا توحيد العبادة. ولما جاء شيخ محمد العهد رحمه الله وقبله كذلك لما ثار الجدل وفي أسماء الله وصفاته، فصل الأسماء والصفات عن الربوبية فصار قسمين: توحيد الربوبية وتوحيد الرب بأفعاله، توحيد الأسماء والصفات توحيد الله بأسمائه وصفاته، وتوحيد توحيد بأفعالك أيها العبد هذا توحيد العبادة. ما الدليل على هذا التقسيم؟ هذا الدليل على الاستقراء، استقراء النصوص، استقراء النصوص، يعني الناس استقروها وأخذوا من النصوص، فقسموا التوحيد هذا الاقسام. وقال ما في دليل على التقسيم إلا الاستقراء. كذلك ليس في الإيمان والتوحيد تعديد، يقول ليس في تصنيف توقيف، كذلك الإيمان والتوحيد ما فيه يعني تقسيمه وتعداده، إنما هو بإيش؟ بحسب الاستقراء، والعبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. يعني قسمت التوحيد قسمين وقسمت ثلاثة، المعنى واحد، قصة التوحيد العلم الخبري وكل ينقسم قسمين، هذا العبرة بالمعاني والمقاصد لا بالألفاظ والمباني. نقف على إيش؟ على الفصل الثامن، الإيمان بوجود الله تعالى. غدا كل الأسئلة.
الوقت يا شيخ دخل وقت الإقامة يا شيخ.
خلاص طيب، خير إن شاء الله. الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.